السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 47 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله كتاب الصيام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، وهو لغة الإمساك، منه إني نذرت للرحمن صوما، وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة به، وهي مفسداته في زمن معين، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، وهو المسلم العاقل غير الهائض والنفساء، وهو أحد أركان الإسلام. سرد السنة الثانية من الهجرة إجماعا، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وصوم رمضان يجب برؤية الهلال فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وإن حال دون مطلعه أي الهلال غيم أو قدر في التحريك الغبرة أو غيرهم أي غير الغيم والقدر كدخان وجبل وبعد ونحوها، وجب صيامه أي صيام رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا بنية رمضان، ويجزي من ظهر منه أي من رمضان، وتثبت أحكام الصوم من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوضع فيه ونحوه، كوجوب إمساك على من أكل فيه ما لم يتحقق أنه من شعبان لأن لم ير مع صحب بعد 30 ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان، فيتبين أنه لا كفارة بالوضع في ذلك اليوم، ولا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغيب من نحو إيقاع طلاق وعتاق وحلول دين مؤجل وانقضاء عدة ونحو ذلك، والهلال المرئي نهارا للليلة المقبلة نصا، سواء كانت الرؤية قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره، فلا يجب به صوم إن كان في أول الشهر، ولا يباح به فطر إن كان في آخره. وإذا ثبتت رؤيته أي هلال رمضان ببلد لزم الصوم جميع الناس، ولو قلنا باختلاف المطالع، ولكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس وغروبها لمشقة تكررها، بخلاف الهلال فإنه في السنة مرة. وإن ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا أو لم يكن مبية النية لنحو غيم، أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم، ويقبل فيه أي في هلال رمضان وحده خبر شخص مكلف أي بالغ عاقل، لا خبر مميز عدل لا مفتون نص عليه، ولو كان المخبر به عبدا أو أنثى، أو كان إخباره بدون لفظ الشهادة، ولا يختص ثبوته بحاكم، وتثبت بخبر الواحد بقية الأحكام من حدود دين ونحوه تبعا. وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة، ومن رآه الهلال وحده لشوال لم يفطر نصا لحديث الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، وإن رأى الهلال وحده لرمضان وردت شهادته لزمه الصوم، ولزمه جميع أحكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، ترجمة ذكر فيها الركن الرابع من أركان الإسلام فقال: كتاب الصيام. وذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة 22 مسألة، فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله مبينا معنى الصيام، وهو لغة الإمساك، أي الحد. ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا، وفسر هذا الإمساك بقولها في الآية نفسها فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما وجد معنى الحد وهو قطع الكلام والإمساك عنه سمي ذلك صوما. ثم ذكر تعريف الصيام في الشرع لأنه هو المراد أصالة، وإنما تذكر الحدود اللغوية توطئة بين يديه لإيضاح مأخذه اللغوي، فقال وشرعا إمساك بنية أي حبس للنفس بنية عن أشياء مخصوصة أي مبينة شرعا. وتقدم أن المعروف في الخطاب الشرعي أن يعبر عن مثل هذا بقول معلومة، لأن الأحكام الشرعية معلقة بالعلم في غير آية، ويوجد هذا في كلام جماعة من القدماء كالإمام مالك والترمذي رحمهما الله. فلو قال عن أشياء معلومة كان أبين وأوضح وأوثق للخطاب الشرعي. ثم بين هذه الأشياء فقال وهي مفسداته أي التي يفسد بها الصيام، والمراد بها المفطرات. ثم قال في تتمة الحجب الشرعي في زمن معين أي معلوم، ثم بين ذلك الزمن فقال وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهو محل الصيام المعهود شرعا أن يمسك الصائم عن مفسدات صومه وهي المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وما وراء ذلك فليس محلا للصيام إلا على وجه التبع، كمن يصل صيام ليله بنهاره وهو المواصل، فإن صيامه بالليل لا يصح إلا أن يكون تابعا للنهار، فلو صام الليل وحده لم يصح، وإنما ساغ له الوصال لأنه تابع لصوم أصلي وهو صوم النهار. ثم قال في تتمة الحج من شخص مخصوص أي معلوم، ثم بين وصفه فقال وهو المسلم العاقل، واستكن في وصفه بالعقل البلوغ، لأن العقل لا يتأتى إلا مع بلوغ بخلاف التمييز، فإن التمييز يوجد قبل البلوغ، وأما العقل فإنه يكون مقارنا بالبلوغ. ثم قال غير الحائض والنفساء فإنهما لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما. ثم قال في المسألة الثانية بعد فراغه من بيان حد الصيام شرعا قال مبينا قدره وهو أحد أركان الإسلام أي الخمسة. ثم قال في المسألة الثالثة افترض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا أي كتب صيامه في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا بين أهل العلم، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات في حياته في المدينة النبوية. ثم قال في المسألة الرابعة وصوم رمضان يجب برؤية هلاله، فذكر ما يثبت به صوم رمضان وهو رؤية هلاله، ولم يصرح بالثاني وهو إكمال شعبان 30 يوما للعلم به قطعا، لأن رؤية الهلال إذا امتنعت كان تمام شهر شعبان 30 يوما، فإذا تم شعبان 30 يوما قام الناس بعده. فصوم رمضان يجب بأحد شيئين، الأول رؤية هلاله، والثاني إكمال سابقه وهو شهر شعبان 30 يوما. ثم قال في المسألة الخامسة فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أي إمكان الرؤية فيها وعدم وجود مانع كغيم وقدر بل هي صحو لم يصوم، وكره ذلك لأنه يوم الشك المنهي عنه في المذهب، فإن يوم الشك في المذهب هو يوم 30 من شعبان الذي ليلته صحو، فلا بد أن يكون جامعا بين وصفين، أحدهما أن يكون المكمل 30 من شعبان، والثاني أن تكون ليلته صحوا، فإن لم تكن صحوا لم يكن عندهم ذلك اليوم التابع للليلة يوم شك. ثم قالت المسألة السادسة وإن حال دون مضمعه أي مضمع بلال غيم أو قتر بالتحريك الغبرة أو غيرهما أي غير فين الغيم والقتر كدخان وجبل وبعد ونحوها. والمراد بالبعد حال المطمور والمسجون كما ذكره ابن قندس في حاليته. وهذا الوصف وهو وصف البعد أقدم من ذكره من الأصحاب أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، فجعله في منزلة من حال بينه وبين مضلعه دخان وقتر وغيم، فألحق بهم من حال دونه ودون مضلعه بعد. ففسر ابن قندس البعد بأنه حال المطمور والمسجون، وكذا الجبل عنده فإنها بمعنى البعد أي أنه صار بمنأى عن مطلع الهلال لوجود حائل يمنعه من ذلك وهو حال الضمر أو السجن أو كونه نازلا إزاء جبل يمنعه من رؤية مطلع الهلال. ثم قال وجب صيامه أي صيام رمضان، فمتى حال دون المطلع غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان فإنه يجب صيامه. ثم قال في المسألة السابعة مبينا نوع وجوبه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا بنية رمضان، فهو يصام على وجه الاحتياط ظنا أنه من رمضان لا يقينا أنه يكون منه، وتكون نية صيامه أن يصومه الصائم بنية رمضان. فإذا حال دون المطلع غيم أو قتر ليلة 30 وجب صيام غده احتياطا بنية رمضان. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويجزئ إن ظهر منه أي من رمضان أي إن صامه بنية الاحتياط أنه من رمضان، ثم تبين كونه من رمضان أجزأه ذلك ولم يجب عليه أن يقضي يوما بدلا منه. ثم قال في المسألة التاسعة وتثبت أحكام الصوم من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوضع فيه أي إذا صيم احتياطا بنية رمضان ثبتت أحكام الصوم من صلاة تراويح في تلك الليلة السابقة له ووجوب كفارة بوضع فيه أي لو جامع بذلك اليوم الذي صام احتياطه وهو 30 من شعبان الذي حال دون مطلعه غيم أو قتر فإنه تجب عليه كفارة وضع، وسيأتي بيانها في فصل مفرد. ثم قال ونحوه كوجوب إمساك على من أكل به أي من أكل في ذلك اليوم ناسيا أو عامدا وجب عليه أن يمسك عن أكله وأن يتم صيام ذلك اليوم. ثم قال في المسألة العاشرة ما لم يتحقق أنه من شعبان أي ما لم يتيقن أن ذلك اليوم الذي صيم احتياطا أنه من شعبان، وبين وجه الوقوف على اليقين في ذلك فقال بأن لم يرى مع صحو بعد 30 ليلة من الليلة التي هم فيها هلال رمضان أي إذا مر بعد تلك الليلة 30 ليلة كاملة ثم لم يرى الهلال الذي يكون لشهر شوال، فيعلم حينئذ أن 30 ليلة السابقة كلها من رمضان، وأن تلك الأولى التي حال دون مطلع الهلال فيها قدر أو غيم أن ذلك اليوم ليس من أيام رمضان وإنما هو من أيام شعبان، فحينئذ يتيقن أن ذلك اليوم الذي صيم احتياطا ليس من رمضان بل من شعبان، فلا يكون حينئذ عليه كفارة إذا وطئ في ذلك اليوم كما قال المصنف، فيتبين أنه لا كفارة بالوضع في ذلك اليوم للتحقق من أنه كان من شعبان لا من رمضان، لأنه مر 30 ليلة مع صحو بعد تلك الليلة لم يرى فيها هلال شوال، فعلم أن تلك الليلة إنما كانت ليلة 30 من شعبان. ثم قال في المسألة 11 ولا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغيم من نحو إيقاع طلاق وعتاق أي معلق بدخول الشهر وحلول دين مؤجل إليه وانقضاء عدة لتمامها فيه ونحو ذلك، لأن ذلك كان على وجه الظن، والأصل بقاء الشهر السابق وهو شهر شعبان، فلا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغين كطلاق وعتاق وحلول دين مؤجل وانقضاء عدة، وإنما تثبت الأحكام المعلقة بالصوم كصلاة التراويح ووجوب كفارة بوضع فيه ووجوب إمساك على من أكل فيه. ثم قال في المسألة 12: والهلال المرئي نهارا بالليلة المقبلة نصا، أي عن الإمام أحمد، سواء كانت الرؤية قبل الزوال أو بعده، أول الشهر أو آخرة، فإذا رؤي الهلال في النهار لم يكن لليلة السابقة ولم يحكم أن هذا اليوم من رمضان، وإنما يكون في الليلة المقبلة، فلا يجب به صوم إن كان في أول الشهر، ولا يباح به فطر إن كان في آخره. فلو قدر أن أحدا رأى الهلال يوم 30 من شعبان نهارا فإن هذا الهلال لا يكون لليلة السابقة، بحيث يكون ذلك اليوم ثابتا من رمضان، وأنه يصام بالإمساك في أثنائه ثم يقضى، وإنما يكون لليلة المقبلة. ثم قال في المسألة 13: وإذا ثبتت رؤيته أي هلال رمضان ببلد من بلدان المسلمين لزم الصوم جميع الناس، ولو قلنا باختلاف المطالع أي مطالع الأهلة، فإذا رؤي هلال رمضان في بلد من بلدان المسلمين لزم المسلمين جميعا الصوم، ولو قيل باختلاف المطالع أي أن البلدان تختلف مطالعها باعتبار قربها وبعدها من بعضها. ثم قال في المسألة 14: ولكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس وغروبها لمشقة تكررها، بخلاف الهلال فإنه في السنة مرة، أي حكم بأن الرؤية للهلال في بلد تكون للمسلمين جميعا بخلاف الشمس لمشقة تكررها، أي مشقة ترائيها مرة كل يوم، لأنها يتكرر طلوعها كل يوم، ويختلف ذلك في كل يوم عن سابقه في الأغلب، وفي ذلك مشقة ظاهرة في طلب الوقوف على مقدار الوقت الذي تطلع فيه أو تغرب فيه، ثم كشوع ذلك الخبر إلى المسلمين. فلأجل تلك المشقة لم يقل في مطلع الشمس وغروبها ما قيل في طلوع الهلال، فإن الهلال لا يكون ترائيه إلا مرة واحدة في هلال رمضان، بخلاف الشمس وغروبها فإنها تطلع وتغرب في كل يوم. ثم قال في المسألة 15: وإن ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا أو لم يكونوا بيت النية لنحو غيم أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم، أي إذا ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا فجاءهم الخبر نهارا أن اليوم من رمضان، أو لم يكونوا بيت النية لنحو غيم كأن لم تكن الليلة السابقة قد حيل بينهم وبين مطلع الهلال فيها غيم فلم يبيتوا النية، فإنهم إذا بلغهم ذلك الخبر أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم. فمن لم يأته خبر أن اليوم الفلاني مثلا هو أول أيام رمضان وكانت بدأ يومه بأكل أو شرب أو غيرهما من المفطرات المفسدة للصيام، فإنه يمسك إذا بلغه الخبر لحرمة الوقت، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ثم قال في المسألة 13: ويقبل فيه أي في هلال رمضان وحده دون غيره، فهو من خصائص الأحكام التي اختص بها هلال رمضان خبر شخص، أي ذكرا كان أو أنثى كما سيأتي، ولذلك عبر عنه بالشخص المفيد للعموم، مكلف أي بالغ عاقل، لأن التكليف يجمع عند الفقهاء والأصوليين البلوغ والعقل، لا خبر مميز، فإنه لا يقبل خبر المميز، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا ثم ذكر من وصفه عدل بأن يكون ثابت العدالة لا مستور. والمراد بالمستور هنا مجهول الحال، نص عليه أي الإمام أحمد. فلا بد أن يكون من يقبل قوله في رؤية هلال رمضان جامعا لوصفين، أحدهما التكليف والثاني العدالة. ثم قال في المسألة 17: ولو كان المخبر به عبدا أو كنت، أي لو أخبر برؤية هلال رمضان رجل قن مملوك لرجل آخر أو أنت أي امرأة، فلا يلزم أن يكون المخبر به رجلا. ثم قال في المسألة 18: أو كان إخباره بدون لفظ الشهادة، كأن يقول رأيت الهلال ولم يقل أشهد أني رأيت الهلال، فيكفي فيه لفظ الخبر دون الشهادة لأنه عندهم من باب الرواية. ثم قال في المسألة 19: ولا يختص ثبوته، أي ثبوت هلال رمضان، بحاكم أي بحكم حاكم، فيلزم من سمع عدلا يخبر برؤيته أن يصوم، ولا يلزم أن يخبره الحاكم بذلك. ثم قال في المسألة 20: وتثبت بخبر الواحد أي العدل المكلف بقية الأحكام من حلول ديون ونحوه تبعا، تبعا لإثبات دخول الشهر بخبره في رؤية الهلال. فإذا ثبت كون الشهر داخلا برؤية ذلك المكلف العدل، فإن بقية أحكام الشهر المعلقة به من عتاق أو طراق أو عدة أو حلول دين كلها تثبت على وجه التبع. ثم قال: وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة. فالفرق بين ما يثبت من يقبل في رؤية هلال رمضان وبين من يقبل في بقية الشهور من وجوه: أولها أن يكون في غير رمضان رجلان، أن يكون في غير رمضان رجلان، أن يكون الشاهد في غير رمضان رجلان فلا تقبل أنثى، بخلاف رمضان فإنه يقبل فيه خبر الأنثى. والثاني أن يكون جميعا عدلين، أن يكون جميعا عدلين بخلاف رمضان، فلو أخبر عدل وغيره كفى خبر العدل الواحد. والثالث أنه يشترط في بقية الشهور لفظ الشهادة بأن يقول أشهد أني رأيت كذا وكذا، أو يقول شهادتي أني رأيت هلال الشهر. أما في شهر رمضان فلا يلزم لفظ الشهادة، بل لو قال رأيت مخبرا دون لفظ الشهادة ثبت لذلك الشهر. ثم قال في المسألة 21: ومن رآه أي الهلال وحده في شوال لم يقدر نصا عن الإمام أحمد، فلو أنه رأى هلال شوال وحده ولم يره غيره فإن الفطرة حينئذ لا يثبت بافتقاره إلى اثنين عدلين، وهذا رجل واحد أخبر عن رؤيته هلال شوال، رؤيته هلال شوال، فلا يقبل خبره حينئذ بانفراده، ولا يفطر هو، في حديث الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، وفي هذا الحديث ضعف في طرق التي روي بها. ثم قال في المسألة 22: وإن رأى الهلال وحده لرمضان وردت شهادته لزمه الصوم ولزمه جميع أحكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما، فلو أنه رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته عند الحاكم فإنه هو يلزمه ما يترتب على رؤية الهلال من صوم وبقية الأحكام المعتقة بالشهر لأنه ثبت في حقه، وأما غيره فإن الشهر لا يثبت في حقه فلا تترتب عليه أحكامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صوم رمضان على كل مسلم، فلا يجب على كافر قادر على الصوم لا على عاجز مكلف، فلا يجب على صغير ولا مجنون، لكن على ولي صغير ذكر أو أنثى مطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده إذا بلغ، ومن عجز عنه أي صوم بكبر كشيخ هرم وعجوز يشق عليهما الصوم، أو عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه أخطر، وعليه أي على من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إن كان فطره لا مع عذر معتاد كسفر، إطعام عن كل يوم لمسكين ما أي طعاما يجزي في كفارة وهو مد غر أو نصف صاع من غيره، وسن فطر وكره صوم بسفر قطر ولو بلا مشقة، وكره صوم حامل وصوم مرضع خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد فقط كالمريض وأولى، ويقضيان عن الحامل والمرضع ما أخرتا على أيام فطرهما من غير إطعام، ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط من الصوم إطعام مسكين لكل يوم، فإن خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد فلا إطعام كالمريض. ويجب الفطر برمضان على من احتاج لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، ومن صنعته شاقة وتضرر بها وخاف تلفا أخطر وقضى ذكرها الأجر، ولا يسقط إطعام بعدل غير كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان وتقدم في الحيض، وشرط لكل يوم واجب نية معينة له بأن يعتقد أنه من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لأن كل يوم عبادة مفردة، لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر، كالقضاء يأتي بها بجزء من الليل وظاهره أنه لا يخص في نهار يوم لصوم غد، قاله في المبدع: ولو أتى بعدها أي نية ليلة مناف للصوم كأكل وشرب وجماع فلا يضر ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية، ويصح صوم نفس ممن لم يفعل مفسدا للصوم كأبن ونحوه في ذلك اليوم بنيته فيه نهارا ولو كانت النية بعد الزوال نص عليه، ويحكم بالصوم الشرعي المتابع عليه من وقتها أي النية، ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم لأن محل النية القلب.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الصيام، وأورد فيه 22 مسألة أيضا، فالمسألة الأولى مذكورة في قوله: ويجب صوم رمضان على كل مسلم، فلا يجب على كافر ولو مرتدا قادر على الصوم أي مطيق له لا على عاجز وهو من يضعف عنه مكلف، وهو الجامع لوصف العقل والبلوغ كما تقدم، فلا يجب على صغير ولا مجنون، ويصح من مميز ولا يجب عليه، لأن النية تتصور من المميز، فيصح صيامه من صام ولا يجب عليه لأنه ليس مكلفا، فالواجب عليه صوم رمضان هو من جمع وصف الإسلام والقدرة والتكليف. ثم قال في المسألة الثالثة: لكن على ولي صغير ذكر أو أنثى مطيق في الصوم أي قادر عليه دون مشقة تلحقه به أمره به أي بالصوم وضربه عليه ليعتاده إذا بلغ، لأن العبادات بالاعتياد، فمن اعتادها في الصغر هانت عليه إذا طولب بها، ومن غفل عن أمره بذلك شق عليه التزامه بها إذا طولب بها حال بلوغه. ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أن أمره وضربه يكون كصلاة، فيؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر، وهو أحسن الأقوال المشهورة في المذهب أن أمره بالصوم يكون حال كونه ابن سبع، وأنه يضرب عليه حال كونه ابن عبد إلحاقا له بالقاعدة عندهم في الصلاة. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: ومن عجز عنه أي عن الصوم لكبر في سنه كشيخ هرم وعجوز يشق عليهما الصوم، أو عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه أي في العادة الجارية لا بحسب القدرة الإلهية. فمراد الفقهاء في قولهم لا يرجى برؤه أي في العادة الجارية بين الناس، وأما بحسب القدرة الإلهية فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والأحكام تعلق بالأمور الظاهرة ومنها العادات الواقعة في فرع الأمراض وعدم فرضها. فإذا كان المريض لا يرجى برؤه أفطر، وعليه أي على من عجز عنه عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، إن كان فطره لا مع عذر معداد كسفر إطعام عن كل يوم لمسكين ما أي طعاما. فمن أفطر لكبره أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يجب عليه أن يطعم طعاما عن كل يوم أفطره. واستثني من ذلك ما ذكره المصنف بقوله لا مع عذر معداد كسفر، أي لو سافر هذا الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يسقط عنه الإطعام، لأنه غير قادر على الصيام فهو عاجز عنه ولا قضاء عليه، فسقطت مطالبته بالفدية أيضا. وهذه المسألة كما ذكروا في كتب المذهب يعايى بها، فيقال من هو الشخص الذي لا يجب عليه صيام ولا يجب عليه فدية، ومقصودهم بذلك من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو عاجزا عن الصيام ثم عرض له عذر يبيح الفطر كالسفر فإنه حينئذ يسقط عنه الإطعام. ثم قال المصنف بعد بيان أن الواجب عليه هو إطعام مسكين عن كل يوم، قال في المسألة الرابعة: يجزئ في كفارة، أي طعام يجزئ في كفارة، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره، وغيره إحالة على الأصناف المقررات عندهم في زكاة الفطر، وهي الشعير والتمر والزبيب والأقط. فالكفارة عندهم إما مد بر وهو أعلى الأصناف في زكاة الفطر، أو نصف صاع من غيره أي بقية الأنواع الخمسة وهي الأربعة الباقية: الشعير والزبيب والتمر والأقط، وتقدم تقدير الصاع والمد بما فلت. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: وسن فطر وكره صوم بسفر قصر، أي من كان مسافرا سفر قصر لأنه هو الذي تستباح به رخصة الفطر فإنه يسن له الفطر ويكره له الصوم، وكذا المريض الذي يضره فإنه يسن له الفطر ويكره له الصوم. ثم قال في المسألة السابعة: ولو بلا مشقة، أي ولو لم يجد المسافر مشقة تلحقه من صيامه فيكره له الصوم مطلقا إذا كان سفره سفر قصر أي تقصر فيه الصلاة، فإن كان دون مسافة قصر فلا. ثم قال في المسألة السابعة: وكره صوم حامل وصوم مرضع خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد فقط كالمريض وأولى، فيكره للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد فقط يكره لهما الصوم لأنهما كالمريض وأولى بشدة حالهما. ثم قال في المسألة الثامنة: ويقضيان أي الحامل والمرضع ما أفطرتا عدد أيام فطرهما من غير إطعام، فإذا أفطر الحامل والمرضع فإنهما يقضيان ما أفطرتا فيه من الأيام من غير إطعام. ثم قال في المسألة التاسعة: ويلزم من يمون الولد أن يقوم على الإنفاق عليه إن خيف عليه فقط من الصوم إطعام مسكين لكل يوم. فإذا كان الخوف على الولد فقط فإنه يجب الإطعام عن كل يوم مسكينا، فيكون ذلك الإطعام على ولي الولد. ثم قالت المسألة العاشرة: فإن خافت على أنفسهما فقط أو مع الولد فلا إطعام كالمريض. فالحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تخاف على أنفسهما وعلى ولديهما، أن تخاف على أنفسهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط. والحال الثانية أن تخاف على أنفسهما فعليهما أيضا القضاء فقط. والحال الثالثة أن تخاف على الولد فقط فعليهما القضاء. ويلزم من يمون الولد أن يطعم مسكينا عن كل يوم، ويلزم من يمون الولد الحال الثالثة أن يطعم مسكينا عن كل يوم على ما تقدم بما يطعم به المسكين، أنه مد من بر أو نصف صاع من غيره. ثم قالت المسألة الحادية عشرة: ويجب الفطر برمضان على من احتاجه لإنقاذ آدمي معصوم، أي ثبتت له حرمة نفسه. فالعصمة في هذا الموضع حرمة النفس من مهلكة كغرق ونحوه، فمن احتاج إلى إنقاذ آدمي معصوم كغرق فإنه يفطر. فلو رأى غريقا يوشك يهلك ولا قوة له على إنقاذه إلا بأن يتناول شيئا من ماء أو طعام ثم يخرجه فإنه يفطر ثم ينقذه، ويلحق به اتجاها كما ذكره مرعي الكرمي: إنقاذ حيوان محترم، إنقاذ حيوان محترم كإبل الصدقة. فإذا احتاج إلى إنقاذها جاز له أن يفطر أيضا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: ولو صنعته شاقة، أي يلحقه بها عنة ومشقة شديدة، وتضرر بها، هكذا في أصل الكتاب المخطوط، والصواب وتضرر بتركها كما نقله جماعة من الأصحاب عن الآجري. فإذا تضرر بتركها أي ضاقت عليه معيشته ولم يقم بقوت من يعوله وخاف تلفا بقيامه بتلك الصنعة فإنه يفطر ويقضي، ذكرها الآجري من الأصحاب. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: ولا يسقط إطعام بعجز غير كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان تقدم في الحيض، لأنه لا يسقط شيء من الإطعام المأمور به في الكفارات في المذهب إلا كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان كما سيأتي، وتقدمت هذه المسألة في باب الحيض. وما سوى ذلك فإن الطعام يبقى ثابتا في الذمة حتى يقدر الإنسان عليه. ثم قالت المسألة الرابعة عشرة: وشرط لكل يوم من أيام رمضان، وشرط لكل يوم واجب من أيام رمضان وغيره نية معينة. ثم فسر هذا التعيين بقوله نية معينة له بأن يعتقد أنه من رمضان، أي أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، أنه يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لأن قيام النذر والكفارة واجب، فلا بد أن يعتقد أنه حال صومه ذلك اليوم صائم رمضان أو صائم قضاءه أو صائم نذرا أو صائم كفارة. ثم علله بقوله بأن كل يوم عبادة منفردة أي مستقلة، عبادة مفردة أي مستقلة، لأنه لا يحدث يوم بفساد يوم آخر كالقضاء، أي لو قدر فساد اليوم الثاني من رمضان فإنه لا يحدث عليه صيام اليوم الثالث منه، فكل يوم من أيام رمضان مستقل بعبادته وهي الصوم، فلا بد أن يأتي بنية معينة، وهذه النية المعينة هي اعتقاد وجوب الصوم ذلك اليوم. ثم قال في المسألة 15 يأتي بها أي بالنية بجزء من الليل ولو قل، وظاهره أنه لا يصح في نهار يوم لصوم غد، قاله في المبدع، أي لو أن إنسانا نوى في نهار الثاني صيام الثالث فإنها لا تصح منه، لأن محل النية أن تكون بالليل. ثم قال في المسألة 16 ولو أتى بعدها أي النية ليلا بمنافق للصوم كأكل وشرب وجماع فلا يضر، فلو نوى صيام غد الساعة الواحدة ليلا ثم أكل وشرب بعد ذلك فإنه لا يضره ذلك. ثم قال في المسألة 17 ولا يعتبر مع التعيين نية فرضية، أي لا يلزم أن ينوي الإنسان مع تعيين صومه غدا أنه من رمضان، لا يلزم أن ينوي كونه فرضا، بل يكفي كونه ناويا أنه من رمضان، لأن النية المعينة التي تقدمت تغني عن اعتقاد الفرضية، فإن رمضان لا يكون إلا فرضا لا أغنت عن هذا، بخلاف مذهب الحنابلة في الصلاة، فإن الحنابلة يشترطون في الصلاة تعيين نية الفرضية، أي كونها فرض ذلك اليوم فرض ذلك الوقت، لا بد أن ينوي كونها فرضا وأن ينوي كونها صلاة معينة كظهر أو عصر، بخلاف الصوم. والمفرق بينهما أن وقت الصلاة المفروضة يسع لغيرها فيشتبه به، وأما وقت رمضان فإنه لا يسع لغيره فلا يشتبه به سواه، فإن صوم رمضان لا يكون حال وجود الشهر إلا صوم رمضان فيه، فلو أراد أن يصوم فرضا كنذر أو كفارة لم تصح منه، أو أراد أن يصوم نفلا لم يصح منه كذلك، لأجل وجود الفرق بينهما اشترطت نية الفضية في الصلاة المكتوبة ولم تشترط في رمضان. ثم قال في المسألة 18 ويصح صوم نفل أي غير فرض ممن لم يفعل مفسدا للصوم كأكل ونحوه في ذلك اليوم بنيته فيه نهارا، فإذا نوى من النهار أن يصوم نفلا صح ذلك أي زمن كان، فلو نوى من الضحى ولم يكن تناول قبل شيئا من المفسدات التي تفسد صومه فإنه يصح صومه بقية اليوم، أو نوى آخر النهار ولم يكن أكل أو شرب أو أصاب شيئا من مفسدات الصوم صح صومه. ثم قال في المسألة 19 ولو كانت النية بعد الزوال نص عليه، أي ولو تأخرت هذه النية فلم يقع في قلب العبد الجزم على صيام ذلك اليوم إلا بعد زوال الشمس، فإنه يصح منه صومه ما لم يأتي المناف له من المفطرات قبله، فنية صيام النفل في المذهب لا تشترط من الليل بل تصح من النهار، وتختص نية الفرض بكونها من الليل، فلو نواها من النهار ولو لغد لم يصح ذلك منه في صوم رمضان وصح منه في النفل. ثم قال في المسألة 20 ويحكم بالصوم الشرعي المنداب عليه من وقتها أي النية، ويحكم بالصوم الشرعي المنداب عليه من وقتها أي النية، فالثواب يعلق قدره بقدر صومه، فإذا صام الساعة التاسعة فإن الصوم الشرعي الذي يثاب عليه هو من التاسعة إلى غروب الشمس، لأنه قبل ذلك لم يكن صائما لفقدان النية منه، فلا يكون ثوابه إلا من وقت نيته التي نوى. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين، في المسألة الحادية والعشرين: ومن خطر بقلبه، أي وقع في خاطره. والخطر أخف قدرا من النية، لأن النية تصاحبها الإرادة الجازمة، وأما الخطر فهو ما يجري في القلب من الحديث. فإذا وقع ذلك في القلب بأقل قدر وهو الخطرة أنه صائم غدا، فقد نوى لمشقة النية، فإن النية شاقة فيناسبها التخفيف. ومن تخفيفها شرعا أن من وقع في قلبه خطرة أنه غدا صائم فقد نوى. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، لأن محل النية القلب، أي إذا أكل وشرب بنية الصوم كان ذلك كافيا عن تعيين نية لصوم غد، لأنها دالة عليه، فإنه لم يأكل ولم يشرب إلا لأجل أن يصوم غدا.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو اكتحل بماء، أي بشيء علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو جذبه من كحل ونحوه، كصبر أو فطور أو ضرور أو إثمل كثير أو يسير مطيب، أفطر أو أدخل إلى جوفه شيئا من كل محل ينقل إلى معدته أفطر، أو وجد طعم عدلك. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو اكتحل بماء، أي بشيء علم وصوله إلى حلقه برغبته أو جذبه أو
شدته، أو حدته يعني شدته وقوته،
لرطوبته أو حدته من كحل ونحوه، كصبر أو قبور أو ضرور أو إثمل كثير أو يسير مطيب أخضر، أو أدخل إلى جوفه شيئا من كل محل ينفذ إلى معدته أخضر، أو وجد طعم علف مضغه بحلقه أخضر، أو وصل إلى فمه نقانة سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره فابتلعها أخضر، أو استقى فقاء طعاما أو مرارا أو بلغم أو بلغما أو دما أو غيره، ولو قل أخضر، أو كرر النظر فأمنى أخضر، لا إن أمدى أو لم يكرر فأمنى، أو استمنى بيده أو غيرها فأمنى، أو أمدى أخضر، أو قبل فأمنى أو أمدى، أو لمس فأمنى أو أمدى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى أخضر، أو حجم أو احتجم في القفا أو في الساق نص عليه وظهر دم نصا، حال كونه عامدا أي قاصدا الفعل مختارا أي غير مكره ذاكرا لصومه أفطر، ولو جهل التحليل، ولا يفطر بقصد ولا شرط إلا إن فسر فأنزل، ولا إن فعل شيئا من جميع مفطرات ناسيا أو مكرها، ولا يفطر بغيبة ونحوها. قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم صحيح، وذكره الموفق إجماعا. ولا يفطر إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ فيهما أو زاد على ثلاث مرات، وإن فعلهما لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نصا، فحكمه حكم الزائد على ثلاث. ولا يفطر إن دخل الذباب أو الغبار حلقه بغير قصد، ولا يفطر إن جمع ريقه فابتلعه، وإنما يكره له ذلك.
فقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الصيام، ترجمه بقوله: فصل فيما يفسد الصوم، أي ينشأ منه فساد صوم الصائم. وذكر فيه رحمه الله 23 مسألة. المسألة الأولى المذكورة في قوله: ومن أكل أو شرب أو اكتحل بما، أي بشيء علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، أي لوجدان الرطوبة أو وجدان الحدة وهي الشدة، فإن من الأشياء التي تصل إلى الحلق ما يدرك وصوله برطوبة تعتري الحلق يؤنسها الإنسان، أو بحجة وشدة وثورة يلقاها الإنسان في حلقه. ثم قال: من كحل، وهو معروف مما يجعل في العين ونحوه كقليل، وهو دواء مر يستخرج من الشجر المعروف بالصداع، أو قطور وهو ما يقطر في العين من أي نوع كان، أو زرور وهو ما يكون مسحوقا يزر في العين، أو إثمد كثير، والإثمد نوع من أنواع الكحل، أو يسير مطيب أي قد خلط ومزج بطيب، لأن من الإثمد ما يزين بالطيب ونحوه أبطر، فإذا وجد منه أكل أو شرب أو ابتحل بما يصل إلى حرقه من كحل ونحوه فإنه يبطر بذلك. ثم قال في المسألة الثانية: أو أدخل إلى جوفه شيئا من كل محل ينفذ أي يبلغ إلى معدته، فإذا كان ما أدخله ينفذ إلى معدته فإنه يبطر، فلو أدخله مع فمه أو احتقن به في دبره مما ينفذ إلى معدته فإنه يفطر دون إحجيله، لأن من قطر في إحجيله شيئا لم يصل إلى معدته وإنما يصل إلى المثانة فلا يكون مفطرا. ثم قال في المثال الثالثة: أو وجد طعم عذف مضغه بحلقه أفطر، فإذا مضغ عذكا فوجد طعمه فإنه يفطر، وإن لم يجد طعمه فإنه لا يفطر. ثم قال في المسألة الرابعة: أو وصل إلى فمه نخامة، وهي المخاط الممتد بريقه سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره، فابتلعها أي بعد وصوله إلى فيه، فإذا تنخم مستجلبا ذلك المخاط الممزوج بالريق حتى وصل إلى فيه ثم ابتلعه فإنه يفطر بذلك، فإن أحس به في صدره ثم رجع ولم يبلغ فمه فإنه لا يكون مفطرا بذلك، لأنه لم يبرز ثم يرجعه إلى جوفه، بل هو باق في جوفه أصلا فلا يكون قادحا في صيامه. ثم قال في المسألة الخامسة: أو استقاء أي طلب القي والتدعاء، فإن الألف والسين والتاء للطلب، فقاء طعاما أو مرارا، والمرار أخلاط تخرج من الجوف ليست بطعام وإنما هي آثار عدة يؤنس منها الإنسان مرارة إذا بلعها، أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره، ولو قل أفضل، فإذا استقاء فاستخرج من جوفه طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو كان قليلا فإنه يفطر بذلك. ثم قال في المسألة السادسة: أو كرر النظر فأمنى أفطر، فإذا كرر النظر متلذذا فأمنى خرج منه المني فإنه يفطر. ثم قال في المسألة السابعة: لا إن أمدى أو لم يكرر فأمنى، أي لو أنه كرر النظر ثم أمدى ولم يمني فإنه لا يفطر بذلك، وهنا لا يكون خروج المني مفطرا بخلاف ما سيأتي في مواضع أخرى. ومثله كذلك إذا نظر فأمنى دون تكرير منه للنظر فإنه لا يكون مفطرا، فإنما يكون مفطرا مع تكرير النظر ووجود المني، فإذا كرر النظر وخرج منه المني دفقا لشهوته فإنه يكون مفطرا بذلك. أما إن كرر النظر فأمدى ولم يمني فإنه لا يفطر بذلك، أو أمنى دون تكرير نظر فإنه لا يفطر بذلك. ثم قال في المسألة الثامنة: أو استمنى أي استدعى خروج المني بيده أو غيرها كيد زوجة فأمنى، أو أمدى أفطر، وجعل المدي في هذه المسألة تطير المني، فلو أمدى أو أمنى حال استدعائه خروج المني منه فإنه يكون بذلك قد أفطر. ثم قال في المسألة التاسعة: أو قبل فأمنى أو أمدى، إذا قبل فخرج منه مني أو مدي فإنه يقتل. ثم قال في المسألة العاشرة: أو لمس فأمنى أو أمدى، أي إذا لمس ببدنه شيئا فأمنى أو أمدى فإنه أيضا يقتل. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: أو باشر دون الفرج، أي أفضى ببشرته دون الفرج، فأمنى أو أمدى أفطر أيضا. فهذه المسائل الأربع الأخيرة إذا وجدت وكان الخارج منيا أو مديا فلا فرق بينهما بالكبر، وإنما يفترقان في تكرير النظر، فإذا كرر النظر وخرج المني فإنه يقتل، وإن كرر النظر وخرج المني فإنه لا يقتل. وبقية المسائل يكون حكم المدي والمني واحدا من كونه موجبا افتاد الصيام وفطر الصائم. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: أو حجم غيره أو احتجم هو بالقفا وهو أعلى كاهله مما يلي رقبته في ملتقى في أعلى ملتقى المنكبين أو في الساق، نص عليه أي الإمام أحمد، وظهر دم لأنه إن لم يظهر دم لم تكن حجامة، نصا عن الإمام أحمد. فإذا حجم غيره أو احتجم فإن الحاجب والمحتجم جميعا يفطران مع ظهور الدم. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: حال كونه عامدا أي قاصدا الفعل، مختارا أي غير مكره، ذاكرا لصومه أفطر، أي بما سبق من المفطرة. فوقوع الفطر على من أصاب مفطرا مفسدا لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أوصاف فيه: أحدها وجود العمد وهو قصد الفعل، وثانيها حصول الاختيار بأن لا يكون مرغما عليه، وثالثها أن يكون ذاكرا صومه، أن يكون ذاكرا صومه. فإذا وجدت هذه الأوصاف الثلاثة في حق أحد لقاء أو استمنى أو لمس أو أدخل إلى جوفه شيئا أو أكل أو شرب فإنه يفطر بذلك. فلو أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه، أو أكل أو شرب مكرها لم يفسد ذلك صومه، أو أكل أو شرب غير متذكر كونه صائما فإن صومه باق على الصحة ولا يفسده ذلك. ثم قالت المسألة الرابعة عشرة: ولو جهل التحريم، أي ولو جهل كون ذلك محرما عليه حالك. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عد مفسدات الصوم وهي المفطرات، نبه إلى جملة من المسائل التي لا يقع بها الفطر، فقال في المسألة الخامسة عشرة: ولا يفطر أي الصائم بفصد ولا شرط، أي إذا أخرج دمه بغير الحجامة، كأن يخرجه بفصد، والفصد هو شق العرق لاستخراج الدم، والحجامة يكون فيها سحب وشق، وأما الفصد فإنه يكون شرط للعرق فقط، شق للعرق فقط ليخرج منه الدم. وكذا ولا شرط، والشرط هو التقطيع الذي يكون للجلد فيخرج الدم منه، فالشرط متعلق بالجلد والفصد متعلق بالعرق، ويخالف الفصد الحجامة من أن الحجامة تشتمل على سحب الدم بآلاف معروفة عند أربابها، ويلحق بها كذلك ما لو خرج دمه بوعاف أو جرح فإنه لا يكون مفطرا. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ولا إن فكر فأنزل، أي لو أنه فكر وأدمن مسترجلا بفكره ثم أنزل فإنه لا يبصر بذلك. ثم قال في المسألة 17: ولا إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، لما تقدم من اشتراط كونه عامدا مختارا. فلو وقع ذلك منه حال سلب الاختيار أو فقدان ذكر الصوم لكونه ناسيا فإنه لا يفسد صومه. ثم قال في المسألة 18: ولا يفسر بغيبة ونحوها كنميمة وفقدان. قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم صحيح. وذكره الموفق أي بن قدامة إجماعا أنها لا تفطر، ولكنها تنقص ثواب الصيام لأنها محرمة اتفاقا، والمذهب أنها كبيرة في أصح القولين. ثم قال في المسألة 19: ولا يفطر إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، أي لو قدر أن الصائم توضأ فمضمض أو استنشق فدخل ماء في حلقه فإنه لم يفطر بذلك، فإنه لا يفطر بذلك لعدم إرادته، فإنه لم يرد أن يدخل الماء وإنما غلب فيه في المضمضة أو الاستنشاق. ثم قال في المسألة 20: ولو بالغ فيهما، أي لو بالغ في المضمرة والإنشاق واشتد فيهما طالبا تحصيل السنة، أو زاد على 3 مرات، أي ولو وقع ذلك منه بسبب الزيادة على 3 مرات فإنه لا يفطر بذلك، وتكره زيادته على 3 كما صرح به المصنف فيما يستقبل. ثم قال في المسألة 21: وإن فعلهما، أي المضمضة والاستنشاق، لغير طهارة، أي طهارة حدث، فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء، أي أنه يكون كالوضوء بعدم تفطيره وأنه لا يكره له ذلك، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نصا فحكمه حكم الزائد على 3. فإن فعل الصائم المضمضة والاستنشاق لغير طهارة الحدث وإنما لنجاسة، كأن يكون لحق فمه أو أنفه دم وهو نجس في المذهب فتمضمض واستنشق، فإنه حينئذ إذا وصل شيء إلى حلقه لم يفطر بذلك، ولم يكره له المضمضة والاستنشاق حينئذ، وإن كان عبثا لا داعي له ولا حامل عليه، أو لحر يعني تخفيفه، أو عطش فأراد تخفيفه أيضا كره له ذلك نصا عن الإمام أحمد، حكمه حكم الزائد على 3 من جهة الكراهية، وهما لا يفطران بحال. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال: ولا يفطر أي الصائم إن دخل الذباب أو الغبار حلقه بغير قصد، لأنه لم يرد ذلك والتحرز منه غير ممكن، فلما فقد القصد ولم يمكن التحرز لم يكن دخول الذباب وما في معناه أو الغبار في حلقه مفطرا له. ثم قال في المسألة 23: ولا يفطر إن جمع ريقه فابتلعه وإنما يكره له ذلك، فلو جمع الصائم ريقه فابتلعه لم يفطر به وإنما يكره له ذلك، ولم يكن مفطرا له لأنه منه، فإن الريق من الإنسان، فلما جمعه وأدخله إلى جوفه فإنه لا يكون مفطرا. واضح؟ إذا جمع الإنسان الريق لا يكون مفطر لأنه طيب، وإذا النخامة خرجت منه وصلت إلى ذيه فبلعها فإنها المذهب فطر. وش الفرق بينهم؟ طيب هو الريق، والآن هو الريق من فم. ها طب سم لأن العاجز الجارية في النقامة طلب دفعها ونفيها، وأما الريق فليست العادة فيه ذلك، بل العادة في الريق بقاؤه، بل العادة في الريق بقاؤه، فلا تجد إنسانا يدفع ريقه وإنما تدفع النقامة. فلما كانت العادة في ذلك هي ما ذكر، هي ما ذكر، صارت النقامة إذا أعيدت خلاف العادة فتكون مفطرة، وأما الريق فإنه جار وفق العادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. ومن جامع في نهار رمضان بلا عذر من نحو شباق في فرج أصلي قبل أو دبر، ولو كان الفرج لميت أو بهيمة أو سمكة ونحوها، أنزل أم لا، أو أنزل مجبوب أو امرأة بمساحقة في حالة يلزمه فيها الإنسان، كمن نسي النية وأكل عامدا ثم جامع.
كمن نسي النية أو أكل عامدا،
كمن نسي النية أو أكل عامدا ثم جامع أو لم يعلم برؤية الهلال حتى طلع الفجر، مكرها كان المجامع أو ناسيا أو جاهلا لزمه القضاء والكفارة. وكذا حكم من جومع في لزوم الكفارة إن طاوع غير جاهل وغير ناس، ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر ولم يكفر عن جماع الأول لزمته كفارة ثانية، لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة في فساده، ولو انفرد فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان، كمن أعاده أي الجماع في يومه بعد أن
كفارة في فساده، ولو انفرد الفاصل بعد ولو انفرد،
لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة في فساده ولو انفرد، فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان، كمن أعاده أي الجماع في يومه بعد أن كفر لجماعه الأول، ولا كفارة بغير الجماع والإنزال من مساحقة نهار رمضان، فلا كفارة بمباشرة أو قبلة ونحوهما، ولو مع إنزال ولو بالجماع ليلا، ولا في قضاء أو نذر أو كفارة، وهي أي كفارة وضع نهار رمضان على الترتيب، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد أي لم يقدر على الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم لزمته الرقبة لا بعده نقصا، إلا أن يشاء العتق فيجزئه، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد برج أو نصف صاع من غيره. ولا يحرم الوضع هنا قبل التكفير ولا في ليالي الصوم، فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوضع لأنه وقت الوجوب سقطت عنه كصدقة فطر، بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين، وتسقط جميع الكفارات بتكفير غيره عنه كعتق وإطعام بإذنه، فإن لم يأذن فلا تسقط لعدم النية، وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلا، وكذا لو ملكه ما يكفر به، وسنة تعجيل فطر إذا تحقق.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الصوم، ذكر فيه 45 مسألة، وترجمه بقوله: فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها، أي كقضاء. ولا يقتصر المذكور في هذا الفصل من المسائل على ما ترجم به، بل ألحق به المصنف ما جرت به عادة الأصحاب من إتباع هذا الفصل لفصل آخر فيما يسن ويكره في الصيام، وهو المبدوء بقوله: والسنة تعجيل فطر، فإن هذه الجملة بدء لزمرة أخرى من المسائل المتصلة في المذهب يترجم لها بما يستحب ويكره في الصيام، وأما ما تقدمها فهو المندرج حقيقة فيما ترجم فيه المصنف من قوله: فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. ثم قالت المسألة الأولى من تلك المسائل: ومن جامع، أي بذكر أصلي في نهار رمضان دون ليله بلا عذر من نحو شبق والسبق شدة شهوة تعتري الإنسان حتى تتحقق منها منتياه ويعتريه من ذلك اعتلال في بدنه. فإذا وجد له عذر فجامع فإنه لا تكون عليه كفارة وإنما يجب عليه القضاء. ثم قال في المسألة الثانية: في فرج أصلي لا زائد قبل أو دبر، ولو كان الفرج الذي وقع العلاج فيه لميت أو بهيمة أو سمكة أو سمكة ونحوها، فكيفما كان وثبت كونه فرجا قبلا أو دبرا فإنه يثبت به الأحكام التالية. ثم قال في المسألة الثالثة: أنزل أم لا، أي سواء أنزل ذلك المجامع في ذلك الفرج أم لم ينزل، لأن الحكم معلق بالإيلاج. مجبوب أو امرأة بمساحقة، أو أنزل مجبوب أو امرأة بمساحقة، فالمجبوب وهو من لا ذكر له، والمرأة حال لحاقها مع غيرها يلحقان في حكمهما بحكم المجامع المولد للذكر الأصلي في قبل أو دبر. ثم قال في المسألة الرابعة: في حالة يلزمه فيها الإمساك، أي يجب عليه أن يكون ممسكا عن المفطرات، لا من لم يكن بتلك الحال، كمن أفطر بعذر شرعي كمفطر بسفر، فمن أفطر بسفر قصر جاز له الفطر بجميع أنواعه. وأما من كان مطالبا بالإمساك فإنه تثبت في ذمته الكفارة الآتية، ومثل له المصنف بقوله: كمن نسي النية، أي تبييت النية من الليل، أو أكل عامدا، أي تعمد الأكل فصار مفطرا في الأكل ثم جامع، أو لم يعلم برؤية الهلال، أي هلال الشهر، حتى طلع الفجر وبان ثم جامع بعد طلوع الفجر، فإنه يكون هو ومن تقدمه في حال يلزم فيها الإمساك، فتثبت في ذمتهم كفارة ذلك، مكرها كان المجامع أو ناسيا أو جاهلا، أي على أي حال كان لزمه القضاء والكفارة، فيلزمه أن يقضي ذلك اليوم، ويلزمه الكفارة عن جماعه، وسيأتي بيان هذه الكفارة. ثم قال في المسألة الثالثة: وكذا حكم من زومع في لزوم الكفارة إن طاوع غير جاهل وغير ناس، فمن جومع فطاوع ولم يكن جاهلا ولا ناسيا فإنه يفسد صومه وعليه القضاء وكذا الكفارة. ثم قال في المسألة السابعة: ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر ولم يكفر عن جماع الأول لزمته كفارة ثانية، فيكون مكفرا عن جماعه في ذلك اليوم ثم مكفرا في جماعه في اليوم الثاني. وعلله المصنف بقوله: لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة من فساده ولو انفرد، فكل يوم من أيام رمضان مستقل بنيته، فإذا وقع الإحلال به بجماع وجبت الكفارة في ذمة المجامع، فإذا تكرر منه ذلك وجبت عليه كفارة أخرى. ثم قال: فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجبت كفارتان، أي على المجامع. ثم قال في المسألة الثامنة: كمن أعاده، أي الجماع في يومه بعد أن كفر لجماعه الأول، فلو قدر أنه جامع في أول النهار ثم كفر بعد جماعه ثم جامع في نصف النهار تلزمه كفارة ثانية، لأن جماعه الثاني وقع بعد كفارة، وتلك الكفارة استغرقها الأول فتلزمه كفارة ثانية، بخلاف لو جامع أول النهار ثم لم يكفر ثم جامع في منتصف النهار ثم أراد أن يكفر، فإنه يكفر كفارة واحدة عن فساد ذلك اليوم بالجماع. وإذا جامع أول اليوم ثم أخرج بعض كفارته لا تامة ثم جامع ثانية لزمته كفارة ثانية واندرجت فيها بقية الأولى، فلو قدر أنه في الأولى أطعم بعض المساكين الذين يجب عليهم إطعامهم، فإنه إذا جامع ثانية اندرجت بقية ما فات في الكفارة الثانية وصارت مندرجة فيها مغنية عنها. ذكر ذلك البغدادي في شرح المنتهى، وهو من زوائده رحمه الله تعالى على بقية كتبه. ثم قال في المسألة التاسعة: ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نهار رمضان، أي لا تثبت كفارة بغير جماع أو إنزال بالمساحقة من مجبوب أو من امرأتين نهار رمضان، فلا كفارة بمباشرة وهي الإفضاء إلى البشرة بانتزال الجسدين أو قبلة ونحوهما ولو مع إنزال، ولا بالجماع ليلا ولا بقضاء، أي لو أن عليه قضاء من رمضان ثم قضاه فجامع فيه فإنه ليس عليه كفارة أو نذر أو كفارة، فإنه لا تجوز عليه كفارة في ذلك كله، لأن الكفارة موجبها حرمة الوقت وهو شهر رمضان. ثم قال في المسألة العاشرة، وهي أي كفارة وضعنا هدي رمضان على التكذيب: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فأول ما يجب عليه أن يعتق رقبة، وتلك الرقبة تكون متصفة بوصفين: أحدهما أن تكون رقبة مؤمنة، والثاني أن تكون رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: فإن لم يجد، أي لم يقدر من جامع في نهاية رمضان على الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، فيصوم شهرين متتابعين عدة أيامهما. فإذا أراد أن يصوم مثلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، فكان الأول 29 يوما وكان الثاني 29 يوما، كفاه ذلك وصح منه، لأن الشهر يكون 29 يوما ولا يلزمه أن يتم 30 يوما. ولو أنه صام شهرين فكان كل واحد منهما تاما صح ذلك منه، ولو أنه صام أحدهما تاما والآخر ناقصا صح ذلك منه، لأن المقصود هو اسم الشهر، فإذا وجد اسم الشهر كفاه ذلك، وشرطه التتابع بأن يكون صيامه متتابعا للشهرين، فلو قطعهما بغير ما يبيح له القطع فإنه يستأنف. فلو قدر أنه صام 15 يوما ثم أخطأ ثم أراد أن يصوم فإنه يبتدئ صيامه استئنافا، وتكون 15 يوما لاغية، بخلاف فطره بعذر شرعي، كان يكون صام 15 يوما ثم سافر 5 أيام فأفطر في سفره ثم رجع، فإنه يبني على ما سبق لأنه أفطر بعذر شرعي. ثم قال في المسألة 12: فلو قدر على الرقبة، فلو قدر على الرقبة أي عتقها قبل الشروع في الصوم لزمته الرقبة لا بعده نصا، أي لا بعد شروعه فيه، فإذا كان شرع بالصوم ثم قدر على الرقبة فإنها لا تجب عليه، لأنه حال شروعه لم يكن قادرا عليها، إلا أن يشاء العتق فيجزئ، أي أن يكون صام 20 يوما ثم وجد الرقبة فأراد أن يعتقها فله ذلك ويجزئه. ثم قال في المسألة 13: فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، أي إذا لم يقدر على عتق رقبة ولا على صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. ثم قال في المسألة 14: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من الأعيان المقدم ذكرها في الأطعمة التي تخرج في زكاة الفطر، وهي الزبيب والتمر والهقط والشعير. ثم قال في المسألة 15: ولا يحرم الوضوء هنا قبل التكبير ولا في ليالي الصوم، أي لو قدر أن رجلا أتى امرأته في نهار رمضان فثبتت الكفارة في ذمته فإنه لا يحرم عليه إتيان زوجته حتى يكفر، بل له أن يأتي زوجته
في ليالي الصوم أو بعد ذلك إذا كان في الفطر في شوال ولم يخرج الكفارة فإنه يجوز أن يأتي امرأته بخلاف الظهار، فإنه لا يقع حتى يكفر. ثم قالت المسألة 13، فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوطأ لأنه وقت الوجوب سقطت عنه كصدقة فطر، فتسقط عنه حال عدم القدرة عليها، نظير كفارة الجماع في الحيض، وهما المستثنيان في المذهب. ولذلك قالت المسألة 13، بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين فإنها لا تسقط بحال بل تبقى في الذمة. ثم قالت المسألة 18، وتسقط جميع الكفارات التكفير غيره عنه كعتق وإطعام بإذنه، فإن لم يأذن فلا تسقط لعدم النية، أي إذا أراد غيره أن يكفر عنه بعتق رقبة أو إطعام واستأذنه في ذلك فإنها تجزئ وتسقط عنه وتبرأ ذمته، أما إن لم يأذن فإنها لا تسقط لعدم النية. ثم قال في المسألة 19، وإن كفر عنه بغير إذنه فله أكلها إن كان أهلا، أي إن كفر عنه ذلك المكفر بإذنه فله أن يأكلها إن كان أهلا يعني مسكينا محتاجا لها. ثم قالت المسألة 20، وكذا لو ملكه ما يكفر به، أي لو أنه أعطاه ما يكفر به وكان مستحقا لتلك الكفارة بكونه مسكينا فإنه له أن يأكلها. وهذا آخر البيان على هذه المسائل من الفصل. بالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 47 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 433 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعدي رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله كتاب الصيام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، وهو لغة الإمساك، منه إني نذرت للرحمن صوما، وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة به، وهي مفسداته في زمن معين، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، وهو المسلم العاقل غير الهائض والنفساء، وهو أحد أركان الإسلام. ذكرت في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وصوم رمضان يجب برؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وإن حال دون مطلعه أي الهلال غيم أو قدر في التحريك الغبرة أو غيرهم أي غير الغيم والقدر كدخان وجدل وبعد ونحوها، وجب صيامه أي صيام رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا بنية رمضان، ويجزي من ظهر منه أي من رمضان، وتثبت أحكام الصوم من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوضع فيه ونحوه، كوجوب إمساك على من أكل فيه ما لم يتحقق أنه من شعبان، لأن لم يرى عن صحب بعد 30 ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان. فيتبين أنه لا كفارة بالوضي في ذلك اليوم، ولا تثبت بقية الأحكام الشهرية للغيب من نحو إيقاع طلاق وعتاق وحلول دين مؤجل وقضاء عدة ونحو ذلك. والهلال المري نهارا لليلة المقبلة نصا، سواء كانت الرؤية قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره، فلا يجب به صوم إن كان في أول الشهر، ولا يباح به فطر إن كان في آخره. وإذا ثبتت رؤيته أي هلال رمضان ببلد لزم الصوم جميع الناس، ولو قلنا باختلاف المطالع، ولكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس وغروبها بمشقة تكررها، بخلاف الهلال فإنه في السنة مرة. وإن ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا أو لم يكونوا بيّنوا النية لنحو غيم، أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم، ويقبل فيه أي في هلال رمضان وحده خبر شخص مكلف أي بالغ عاقل، لا خبر مميز عدل لا مسجون نص عليه. ولو كان المخبر به عبدا أو أنثى، أو كان إخباره بدون لفظ الشهادة، ولا يختص ثبوته بحاكم، وتثبت بخبر الواحد بقية الأحكام من حدود دين ونحوه تبعا. وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة. ومن رآه الهلال وحده لشوال لم يفطر نصا لحديث الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. وإن رأى الهلال وحده لرمضان وردت شهادته لزمه الصوم، ولزمه جميع أحكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، ترجمة ذكر فيها الركن الرابع من أركان الإسلام فقال: كتاب الصيام. وذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة 22 مسألة، فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله مبينا معنى الصيام، وهو لغة الإمساك أي الحد، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا. وفسر هذا الإمساك بقولها في الآية نفسها: فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما وجد معنى الحد وهو قطع الكلام والإمساك عنه سمي ذلك صوما. ثم ذكر تعريف الصيام في الشرع لأنه هو المراد أصالة، وإنما تذكر الحدود اللغوية توطئة بين يديه لإيضاح مأخذه اللغوي، فقال: وشرعا إمساك بنية أي حبس للنفس بنية عن أشياء مخصوصة أي مبينة شرعا. وتقدم أن المعروف في الخطاب الشرعي أن يعبر عن مثل هذا بقول معلومة، لأن الأحكام الشرعية معلقة بالعلم في غير آية، ويوجد هذا في كلام جماعة من القدماء الإمام مالك والترمذي رحمهم الله. فلو قال عن أشياء معلومة كان أبين وأوضح وأوفق للخطاب الشرعي. ثم بين هذه الأشياء فقال: وهي مفسداته أي التي يفسد بها الصيام، والمراد بها المفطرات. ثم قال في تتمة الحجب الشرعي: في زمن معين أي معلوم. ثم بين ذلك الزمن فقال: وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهو محل الصيام المعهود شرعا أن يمسك الصائم عن مفسدات صومه وهي المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وما وراء ذلك فليس محلا للصيام إلا على وجه التبع، كمن يصل صيام ليله بنهاره وهو المواصل، فإن صيامه بالليل لا يصح إلا أن يكون تابعا للنهار، فلو صام الليل وحده لم يصح، وإنما ساغ له الوصال لأنه تابع لصوم أصلي وهو صوم النهار. ثم قال في تتمة الحد: من شخص مخصوص أي معلوم. ثم بين وصفه فقال: وهو المسلم العاقل. واستكن في وصفه بالعقل البلوغ، لأن العقل لا يتأتى إلا مع بلوغ بخلاف التمييز، فإن التمييز يوجد قبل البلوغ، وأما العقل فإنه يكون مقاربا للبلوغ. ثم قال: غير الحائض والنفساء فإنهما لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما. ثم قال في المسألة الثانية بعد فراغه من بيان حد الصيام شرعا، قال مبينا قدره: وهو أحد أركان الإسلام أي الخمسة. ثم قال في المسألة الثالثة: افترض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، أي كتب صيامه في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا بين أهل العلم، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات في حياته في المدينة النبوية. ثم قال في المسألة الرابعة: وصوم رمضان يجب برؤية هلاله، فذكر ما يثبت به صوم رمضان وهو رؤية هلاله، ولم يصرح بالثاني وهو إكمال شعبان 30 يوما للعلم به قطعا، لأن رؤية الهلال إذا امتنعت كان تمام شهر شعبان 30 يوما، فإذا تم شعبان 30 يوما صام الناس بعده. فصوم رمضان يجب بأحد شيئين: الأول رؤية هلاله، والثاني إكمال سابقه وهو شهر شعبان 30 يوما. ثم قال في المسألة الخامسة: فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان، أي إن كان الرؤية فيها وعدم وجود مانع كغيم وقدر، بل هي صحو، لم يصوموا. وكره ذلك لأنه يوم الشك المنهي عنه في المذهب، فإن يوم الشك في المذهب هو يوم 30 من شعبان الذي ليلته صحو، فلا بد أن يكون جامعا بين وصفين، أحدهما أن يكون المكمل 30 من شعبان، والثاني أن تكون ليلته صحوا. فإن لم تكن صحوا لم يكن عندهم ذلك اليوم التابع للليلة يوم شك. ثم قالت المسألة السادسة: وإن حال دون مطلعه، أي مطلع الهلال، غيم أو قدر بالتحريك الغبرة أو غيرهما، أي غير الغيم والقتر كدخان وجبل وبعد ونحوها، والمراد بالبعد حال المطمور والمسجون كما ذكره ابن قندس في حاليته. وهذا الوصف وهو وصف البعد أقدم من ذكره من الأصحاب أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، فجعله في منزلة من حال بينه وبين مضلعه دخان وقدر وغيم، فألحق بهم من حال دونه ودون مضلعه بعد. فسر ابن قندس البعد بأنه حال المطمور والمسجون، وكذا الجبل عنده، فإنها بمعنى البعد، أي أنه صار بمنأى عن مطلع الهلال لوجود حائل يمنعه من ذلك، وهو حال الصمر أو السجن أو كونه نازلا إزاء جبل يمنعه من رؤية مطلع الهلال. ثم قال: وجب صيامه، أي صيام رمضان، فمتى حال دون المطلع غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان فإنه يجب صيامه. ثم قال في المسألة السابعة مبينا نوع وجوبه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا بنية رمضان، فهو يصام على وجه الاحتياط ظنا أنه من رمضان لا يقينا أنه يكون منه، وتكون نية صيامه أن يصومه الصائم بنية رمضان. فإذا حال دون المطلع غيم أو قدر ليلة 30 وجب صيام غده احتياطا بنية رمضان. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، أي إن صامه بنية الاحتياط أنه من رمضان، ثم تبين كونه من رمضان أجزأه ذلك، ولم يجب عليه أن يقضي يوما بدلا منه. ثم قال في المسألة التاسعة: وتثبت أحكام الصوم من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوضع فيه، أي إذا صيم احتياطا بنية رمضان ثبتت أحكام الصوم من صلاة تراويح في تلك الليلة السابقة له ووجوب كفارة بوضع فيه، أي لو
جامع بذلك اليوم الذي صام صيامه وهو 30 من شعبان الذي حال دون مطلعه غيم أو قدر فإنه تجب عليه كفارة وضع، وسيأتي بيانها في فصل مفرد. ثم قال: ونحوه كوجوب إمساك على من أكل به، أي من أكل في ذلك اليوم ناسيا أو عامدا وجب عليه أن يمسك عن أكله وأن يتم صيام ذلك اليوم. ثم قال في المسألة العاشرة: ما لم يتحقق أنه من شعبان، أي ما لم يتيقن أن ذلك اليوم الذي صيم احتياطا أنه من شعبان، وبين وجه الوقوف على اليقين في ذلك، فقال: بأن لم يرى مع صحو بعد 30 ليلة من الليلة التي هم فيها هلال رمضان، أي إذا مر بعد تلك الليلة 30 ليلة كاملة ثم لم يرى الهلال الذي يكون لشهر شوال، فيعلم حينئذ أن 30 ليلة السابقة كلها من رمضان، وأن تلك الأولى التي حال دون مطلع الهلال فيها قدر أو غيم أن ذلك اليوم ليس من أيام رمضان وإنما هو من أيام شعبان، فحينئذ يتيقن أن ذلك اليوم الذي صيم احتياطا ليس من رمضان بل من شعبان، فلا يكون حينئذ عليه كفارة إذا وطئ في ذلك اليوم كما قال المصنف، فيتبين أنه لا كفارة بالوضع في ذلك اليوم للتحقق من أنه كان من شعبان لا من رمضان، لأنه مر 30 ليلة مع صحو بعد تلك الليلة لم يرى فيها هلال شوال، فعلم أن تلك الليلة إنما كانت ليلة 30 من شعبان. ثم قال في المسألة 11: ولا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغيم من نحو إيقاع طلاق وعتاق، أي معلق بدخول الشهر وحلول دين مؤجل إليه وانقضاء عدة لتمامها فيه ونحو ذلك، لأن ذلك كان على وجه الظن، والأصل بقاء الشهر السابق وهو شهر شعبان، فلا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغيم كطلاق وعتاق وحلول دين مؤجل وانقضاء عدة، وإنما تثبت الأحكام المعلقة بالصوم كصلاة التراويح ووجوب كفارة بوضع فيه ووجوب إمساك على من أكل فيه. ثم قال في المسألة 12: والهلال المرئي نهارا بالليلة المقبلة نصا، أي عن الإمام أحمد، سواء كانت الرؤية قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخرة، فإذا رؤي الهلال في النهار لم يكن لليلة السابقة ولم يحكم أن هذا اليوم من رمضان وإنما يكون في الليلة المقبلة، فلا يجب به صوم إن كان في أول الشهر ولا يباح به فطر إن كان في آخره، فلو قدر أن أحدا رأى الهلال يوم 30 من شعبان نهارا فإن هذا الهلال لا يكون لليلة السابقة بحيث يكون ذلك اليوم ثابتا للرمضان وأنه يصام بالإمساك في أثنائه ثم يقضى، وإنما يكون لليلة المقبلة. ثم قال في المسألة 13: وإذا ثبتت رؤيته، أي هلال رمضان، ببلد من بلدان المسلمين لزم الصوم جميع الناس ولو قلنا باختلاف المطالع، أي مطالع الأهلة، فإذا رؤي هلال رمضان في بلد من بلدان المسلمين لزم المسلمين جميعا الصوم، ولو قيل باختلاف المطالع، أي أن البلدان تختلف مطالعها باعتبار قربها وبعدها من بعضها. ثم قال في المسألة 14: ولكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس وغروبها لمشقة تكررها بخلاف الهلال فإنه في السنة مرة، أي حكم بأن الرؤية للهلال في بلد تكون للمسلمين جميعا بخلاف الشمس لمشقة تكررها، أي مشقة ترائيها مرة كل يوم، لأنها يتكرر طلوعها كل يوم ويختلف ذلك في كل يوم عن سابقه في الأغلب، وفي ذلك مشقة ظاهرة في طلب الوقوف على مقدار الوقت الذي تطلع فيه أو تغرب فيه، ثم كسوء ذلك الخبر إلى المسلمين. فلأجل تلك المشقة لم يقل في مطلع الشمس وغروبها ما قيل في طلوع الهلال، فإن الهلال لا يكون كرائيه إلا مرة واحدة في خلال رمضان، بخلاف الشمس وغروبها فإنها تطلع وتغرب في كل يوم. ثم قال في المسألة 15: وإن ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا أو لم يكون بية النية لنحو غيم أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم. أي إذا ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا فجاءهم الخبر نهارا أن اليوم من رمضان، أو لم يكونوا بية النية لنحو غيم كأن لم تكن الليلة السابقة قد حيل بينهم وبين مطلع الهلال فيها غيم فلم يبيتوا النية، فإنهم إذا بلغهم ذلك الخبر أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم. فمن لم يأته خبر أن اليوم الفلاني مثلا هو أول أيام رمضان وكان ابتدأ يومه بأكل أو شرب أو غيرهما من مفطرات من المفطرات المفسدة للصيام، فإنه يمسك إذا بلغه الخبر لحرمة الوقت ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ثم قال في المسألة 16: ويقبل فيه أي في هلال رمضان وحده دون غيره، فهو من خصائص الأحكام التي اختص بها هلال رمضان خبر شخص، أي ذكرا كان أو أنثى كما سيأتي، ولذلك عبر عنه بالشخص المفيد للعموم، مكلف أي بالغ عاقل، لأن التكليف يجمع عند الفقهاء والأصوليين البلوغ والعقل لا خبر مميز، فإنه لا يقبل خبر المميز بل لا بد أن يكون بالغا عاقلا. ثم ذكر من وصفه عدل بأن يكون ثابت العدالة لا مستور، والمراد بالمستور هنا مجهول الحال، نص عليه أي الإمام أحمد، فلا بد أن يكون من يقبل قوله في رؤية هلال رمضان جامعا لوصفين، أحدهما التكليف والثاني العدالة. ثم قال في المسألة 17: ولو كان المخبر به عبدا أو أنثى، أي لو أخبر برؤية هلال رمضان رجل قن مملوك لرجل آخر أو أنثى أي امرأة، فلا يلزم أن يكون المخبر به رجلا. ثم قال في المسألة 18: أو كان إخباره بدون لفظ الشهادة، كأن يقول رأيت الهلال ولم يقل أشهد أني رأيت الهلال، فيكفي فيه لفظ الخبر دون الشهادة لأنه عندهم من باب الرواية. ثم قال في المسألة 19: ولا يختص ثبوته أي ثبوت هلال رمضان بحاكم أي بحكم حاكم، فيلزم من سمع عدلا يخبر برؤيته أن يصوم، ولا يلزم أن يخبره الحاكم بذلك. ثم قال في المسألة 20: وتثبت بخبر الواحد أي العدل المكلف بقية الأحكام من حلول ديون ونحوه تبعا، تبعا لإثبات دخول الشهر بخبره في رؤية الهلال، فإذا ثبت كون الشهر داخلا برؤية ذلك المكلف العدل فإن بقية أحكام الشهر المعلقة به من عتاق أو طراق أو عدة أو حلول دين كلها تثبت على وجه التبع. ثم قال: وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة. فالفرق بين ما يثبت من يقبل في رؤية هلال رمضان وبين من يقبل في بقية الشهور من وجوه: أولها أن يكون في غير رمضان رجلان، أن يكون في غير رمضان رجلان، أن يكون الشاهد في غير رمضان رجلان، ف فلا تقبل أنثى بخلاف رمضان فإنه يقبل فيه خبر الأنثى. والثاني أن يكون جميعا عدلين، أن يكون جميعا عدلين، بخلاف رمضان فلو أخبر عدل وغيره كفى خبر العدل الواحد. والثالث أنه يشترط في بقية الشهور نفذ الشهادة بأن يقول أشهد أني رأيت كذا وكذا، أو يقول شهادتي أني رأيت هلال الشهر. أما في شهر رمضان فلا يلزم لفظ الشهادة، بل لو قال رأيت مخبرا دون لفظ الشهادة ثبت لذلك الشهر. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين: ومن رآه أي الهلال وحده في شوال لم يقدر نقصا عن الإمام أحمد، فلو أنه رأى هلال شوال وحده ولم يره غيره فإن الفطر حينئذ لا يثبت بافتقاره إلى اثنين عدلين، وهذا رجل واحد أخبر عن رؤيته هلال شوال، رؤيته هلال شوال، فلا يقبل خبره حينئذ بانفراده، ولا يفطر هو، في حديث الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، وفي هذا الحديث ضعف في طرق التي روي بها. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين: وإن رأى الهلال وحده لرمضان وردت شهادته لزمه الصوم ولزمه جميع أحكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما. فلو أنه رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته عند الحاكم فإنه هو يلزمه ما يترتب على رؤية الهلال من صوم وبقية الأحكام المعلقة بالشهر لأنه ثبت في حقه، وأما غيره فإن الشهر لا يثبت في حقه فلا تترتب عليه أحكامه.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صوم رمضان على كل مسلم، فلا يجب على كافر قادر على الصوم لا على عاجز، على عاجز مكلف، فلا يجب على صغير ولا مجنون، لكن على ولي صغير ذكر أو أنثى مطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده إذا بلغ. ومن عجز عنه أي الصوم بكبر كشيخ هرم وعجوز يشق عليهما الصوم، أو عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه أخطر، وعليه أي على من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إن كان فطره لا مع عذر معتاد كسفر إطعام عن كل يوم لمسكين ما، أي طعاما يجزي في كفارة وهو مد بر أو نصف صاع من غيره، وسن فطر وكره صوم بسفر قصر ولو بلا مشقة، وكره صوم حامل وصوم مرضع خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد فقط كالمريض وأولى، ويقضيان يعني الحامل والمرضع ما أفرتا على أيام فطرهما من غير إطعام، ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط من الصوم إطعام مسكين لكل يوم، فإن خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد فلا إطعام كالمريض. ويجب الفطر برمضان على من احتاج كله قال آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، ومن صنعته شاقة وتضرر بها وخاف سلفا أخطر وقضى ذكرها الأجر، ولا يسقط إطعام بعدل غير كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان وتقدم في الحيض، وشرط لكل يوم واجب نية معينة له بأن يعتقد أنه من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لأن كل يوم عبادة مفردة لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر، كالقضاء يأتي بها بجزء من الليل وظاهره أنه لا يخص في نهار يوم لصوم غد، قاله في المبدع: ولو أتى بعدها أي نية ليلا بمناسب للصوم كأكل وشرب وجماع فلا يضر ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية، ويصح صوم نفس ممن لم يفعل ويصح صوم نفل ممن لم يتبع مفسدا للصوم كأبن ونحوه في ذلك اليوم بنيته فيه نهارا ولو كانت النية بعد الزوال نص عليه. ويحكم بالصوم الشرعي المتابع له من وقتها أي نيته. ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم لأن محل النية القلب.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الصيام، وأورد فيه 22 مسألة أيضا. فالمسألة الأولى مذكورة في قوله ويجب صوم رمضان على كل مسلم، فلا يجب على كافر ولو مرتدا قادر على الصوم أي مطيق له، لا على عاجز وهو من يضعف عنه مكلف، وهو الجامع لوصف العقل والبلوغ كما تقدم. فلا يجب على صغير ولا مجنون، ويصح من مميز ولا يجب عليه، لأن النية تتصور من المميز، فيصح صيامه صام ولا يجب عليه لأنه ليس مكلفا. فالواجب عليه صوم رمضان هو من جمع وصف الإسلام والقدرة والتكليف. ثم قال في المسألة الثالثة: لكن على ولي صغير ذكر أو أنثى مطيق في الصوم أي قادر عليه دون مشقة تلحقه به أمره به أي بالصوم وضربه عليه ليعتاده إذا بلغ، لأن العبادات بالاعتياد، فمن اعتادها صغر كانت عليه إذا طولب بها، ومن غفل عن أمره بذلك شق عليه التزامه بها إذا طولب بها حال بلوغه. ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أن أمره وضربه يكون كصلاة، فيؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر، وهو أحسن الأقوال المذكورة في المذهب أن أمره بالصوم يكون حال كونه ابن سبع، وأنه يضرب عليه حال كونه ابن عشر إلحاقا له بالقاعدة عندهم في الصلاة. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: ومن عجز عنه أي عن الصوم لكبر في سنه كشيخ هرم وعجوز يشق عليهما الصوم، أو عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه أي في العادة الجارية لا بحسب القدرة الإلهية. فمراد الفقهاء في قولهم لا يرجى برؤه أي في العادة الجارية بين الناس، وأما بحسب القدرة الإلهية فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والأحكام تعلق بالأمور الظاهرة ومنها العادات الواقعة في فرع الأمراض وعدم فرضها. فإذا كان المريض لا يرجى برؤه أفطر، وعليه أي على من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، إن كان فطره لا مع عذر معداد كسفر إطعام عن كل يوم لمسكين ما أي طعاما. فمن أفطر لكبره أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يجب عليه أن يطعم طعاما عن كل يوم أفطره. واستثني من ذلك ما ذكره المصنف بقوله لا مع عذر معداد كسفر، أي لو سافر هذا الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يسقط عنه الإطعام لأنه غير قادر على الصيام، هو عاجز عنه ولا قضاء عليه، فسقطت مطالبته بالفدية أيضا. وهذه المسألة كما ذكروا في كتب المذهب يعايى بها، فيقال من هو الشخص الذي لا يجب عليه صيام ولا يجب عليه فدية، ومقصودهم بذلك من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو عاجزا عن الصيام ثم عرض له عذر يبيح الفطر كالسفر فإنه حينئذ يسقط عنه الإطعام. ثم قال المصنف بعد بيان أن الواجب عليه هو إطعام مسكين عن كل يوم، قال في المسألة الرابعة: يجزئ في كفارة أي طعام يجزئ في كفارة وهو مد بر أو نصف صاع
من غيره وغيره إحالة على الأصناف المقررات عندهم في زكاة الفطر، وهي الشعير والتمر والزبيب والأقط. فالكفارة عندهم إما مد غر وهو أعلى الأصناف في زكاة الفطر، أو نصف صاع من غيره، أي بقية الأنواع الخمسة وهي الأربعة الباقية: الشعير والزبيب والتمر والأقط، وتقدم تقدير الصاع والمد بما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: وسن فطر وكره صوم بسفر قصر، أي من كان مسافرا سفر قصر، لأنه هو الذي تستباح به رخصة الفطر، فإنه يسن له الفطر ويكره له الصوم. وكذا المريض الذي يضره، فإنه يسن له الفطر ويكره له الصوم. ثم قال في المسألة السابعة: ولو بلا مشقة، أي ولو لم يجد المسافر مشقة تلحقه من صيامه، فيكره له الصوم مطلقا إذا كان سفره سفر قصر، أي تقصر فيه الصلاة، فإن كان دون مسافة قصر فلا. ثم قال في المسألة السابعة: وكره صوم حامل وصوم مرضع خافتا على أنفسهما، أو خافتا على الولد فقط كالمريض وأولى، فيكره للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد فقط يكره لهما الصوم، لأنهما كالمريض وأولى بشدة حالهما. ثم قال في المسألة الثامنة: ويقضيان، أي الحامل والمرضع، ما أقصرتا عدد أيام فطرهما من غير إطعام، فإذا أفطر الحامل والمرضع فإنهما يقضيان ما أفطرتا فيه من الأيام من غير إطعام. ثم قال في المسألة التاسعة: ويلزم من يمون الولد، أن يقوم على الإنفاق عليه، إن خيف عليه فقط من الصوم إطعام مسكين بكل يوم. فإذا كان الخوف على الولد فقط فإنه يجب الإطعام عن كل يوم مسكينا، فيكون ذلك الإطعام على وليه الولد. ثم قالت المسألة العاشرة: فإن خافت على أنفسهما فقط أو مع الولد فلا إطعام كالمريض، فالحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تخاف على أنفسهما وعلى ولديهما، أن تخاف على أنفسهما وعلى ولديهما، فعليهما القضاء فقط. والحال الثانية أن تخاف على أنفسهما، فعليهما أيضا القضاء فقط. والحال الثالثة أن تخاف على الولد فقط، فعليهما القضاء. ويلزم من يمون الولد أن يطعم مسكينا عن كل يوم، ويلزم من يمون الولد الحال الثالثة أن يطعم مسكينا عن كل يوم، على ما تقدم بما يطعم به المسكين، أنه نصف، أنه مد من بر أو نصف صاع من غيره. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: ويجب الفطر برمضان على من احتاجه لإنقاذ آدمي معصوم، أي ثبتت له حرمة نفسه، فالعصمة في هذا الموضع حرمة النفس من مهلكة كغرق ونحوه، فمن احتاج إلى إنقاذ آدمي معصوم كغرق فإنه يفطر، فلو رأى غريقا يوشك يهلك ولا قوة له على إنقاذه إلا بأن يتناول شيئا من ماء أو طعام ثم يخرجه فإنه يفطر ثم ينقذه، ويلحق به اتجاها كما ذكره مرعي الكرمي: إنقاذ حيوان محترم، قالوا حيوان محترم كإبل الصدقة، فإذا احتاج إلى إنقاذها جاز له أن يفطر أيضا.
ثم ذكر مسألة الثانية عشرة فقال: ولو صنعته شاقة، أي يلحقه بها عنف ومشقة شديدة، وتضرر بها، هكذا في أصل الكتاب المخطوط، والصواب وتضرر بتركها كما نقله جماعة من الأصحاب عن الآجري. فإذا تضرر بتركها أي ضاقت عليه معيشته ولم يقم بقوت من يعوله، وخاف تلفا بقيامه بتلك الصنعة، فإنه يفطر ويقضي، ذكرها الآجري من الأصحاب. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: ولا يسقط إطعام بعجز غير كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان تقدم في الحيض، فإنه لا يسقط شيء من الإطعام المأمور به في الكفارات في المذهب إلا كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان كما سيأتي، وتقدمت هذه المسألة في باب الحيض. وما سوى ذلك فإن الطعام يبقى ثابتا في الذمة حتى يقدر الإنسان عليه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: وشرط لكل يوم من أيام رمضان، وشرط لكل يوم واجب من أيام رمضان وغيره نية معينة. ثم فسر هذا التعيين بقوله نية معينة له بأن يعتقد أنه من رمضان، أي أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، أنه يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لأن صيام النذر والكفارة واجب، فلا بد أن يعتقد أنه حال صومه ذلك اليوم صائم رمضان أو صائم قضاءه أو صائم نذرا أو صائم كفارة. ثم علله بقوله بأن كل يوم عبادة منفردة أي مستقلة، عبادة مفردة أي مستقلة، لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر كالقضاء، أي لو قدر فساد اليوم الثاني من رمضان فإنه لا يفسد عليه صيام اليوم الثالث منه، فكل يوم من أيام رمضان مستقل بعبادته وهي الصوم، فلا بد أن يأتي بنية معينة، وهذه النية المعينة هي اعتقاد وجوب صوم ذلك اليوم. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: يأتي بها أي بالنية بجزء من الليل ولو قل، وظاهره أنه لا يصح في نهار يوم لصوم غد، قاله في المبدع، أي لو أن إنسانا نوى في نهار الثاني صيام الثالث فإنها لا تصح منه، لأن محل النية أن تكون بالليل. ثم قال في المسألة السادسة عشرة: ولو أتى بعدها أي النية ليلا بمناسب للصوم كأكل وشرب وجماع فلا يضر، فلو نوى صيام غد الساعة الواحدة ليلا ثم أكل وشرب بعد ذلك فإنه لا يضره ذلك. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: ولا يعتبر مع التعيين نية فرضية، أي لا يلزم أن ينوي الإنسان مع تعيين صومه غدا أنه من رمضان، لا يلزم أن ينوي كونه فرضا، بل يكفي كونه ناويا أنه من رمضان، لأن النية المعينة التي تقدمت تغني عن اعتقاد الفرضية، فإن رمضان لا يكون إلا فرضا لا أغنت عن هذا، بخلاف مذهب الحنابلة في الصلاة، فإن الحنابلة يشترطون في الصلاة تعيين نية الفرضية، أي كونها فرض ذلك اليوم فرض ذلك الوقت، لا بد أن ينوي كونها فرضا وأن ينوي كونها صلاة معينة كظهر أو عصر، بخلاف الصوم. والمفرق بينهما أن وقت الصلاة المفروضة يسع لغيرها فيشتبه به، وأما وقت رمضان فإنه لا يسع لغيره فلا يشتبه به سواه، فإن صوم رمضان لا يكون حال وجود الشهر إلا
صوم رمضان فيه، فلو أراد أن يصوم فرضا كنذر أو كفارة لم تصح منه، أو أراد أن يصوم نفلا لم يصح منه كذلك، لأجل وجود الفرق بينهما اشترطت نية القضية في الصلاة المكتوبة ولم تشترط في رمضان. ثم قال في المسألة 18: ويصح صوم نفل أي غير فرض ممن لم يفعل مفسدا للصوم كأكل ونحوه في ذلك اليوم بنيته فيه نهارا، فإذا نوى من النهار أن يصوم نفلا صح ذلك أي زمن كان، فلو نوى من الضحى ولم يكن تناول قبل شيئا من المفسدات التي تفسد صومه فإنه يصح صومه بقية اليوم، أو نوى آخر النهار ولم يكن أكل أو شرب أو أصاب شيئا من مفسدات الصوم صح صومه. ثم قال في المسألة 19: ولو كانت النية بعد الزوال نقص عليه، أي ولو تأخرت هذه النية فلم يقع في قلب العبد الجزم على صيام ذلك اليوم إلا بعد زوال الشمس، فإنه يصح منه صومه ما لم يأتي المناف له من المفطرات قبله. فنية صيام النفل في المذهب لا تشترط من الليل بل تصح من النهار، وتختص نية الفرض بكونها من الليل، فلو نواها من النهار ولو لغد لم يصح ذلك منه في صوم رمضان وصح منه في النفل. ثم قال في المسألة 20: ويحكم بالصوم الشرعي المداب عليه من وقتها أي النية، ويحكم بالصوم الشرعي المتابع عليه من وقتها أي النية، فالثواب يعلق قدره بقدر صومه، فإذا صام الساعة 9 فإن الصوم الشرعي الذي يتاب عليه هو من 9 إلى غروب الشمس، لأنه قبل ذلك لم يكن صائما لفقدان النية منه، فلا يكون ثوابه إلا من وقت نيته التي نوى. ثم قال في المسألة 21: في المسألة 21: ومن خطر بقلبه أي وقع في خاطره، والخطر أخف قدرا من النية لأن النية تصاحبها الإرادة الجازمة، وأما الخطر فهو ما يجري في القلب من الحديث، فإذا وقع ذلك في القلب بأقل قدر وهو الخطرة أنه صائم غدا فقد نوى لمشقة النية، فإن النية شاقة فيناسبها التخفيف، ومن تخفيفها شرعا أن من وقع في قلبه خطرة أنه غدا صائم فقد نوى. ثم قال في المسألة 22: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، لأن محل النية القلب، أي إذا أكل وشرب بنية الصوم كان ذلك كافيا عن تعيين نية لصوم غد لأنها دالة عليه، فإنه لم يأكل ولم يشرب إلا لأجل أن يصوم غدا.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو اكتحل بماء أي بشيء علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو جذبه من كحل ونحوه كصبر أو قطور أو ضرور أو إثمل كثير أو يسير مطيب أفطر أو أدخل إلى جوفه شيئا من كل محل ينقل إلى معدته أفطر أو وجد الطعام عدلك أعزائي السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو اكتحل بماء أي بشيء علم وصوله إلى حلقه برطوبته أو جذبه أو
شدته، أو شدته يعني شدته وقوته،
لرطوبته أو حدته من كحل ونحوه كصبر أو قطور أو ضرور أو إثمل كثير أو يسير مطيب أخضر أو أدخل إلى جوفه شيئا من كل محل ينفذ إلى معدته أخضر أو وجد طعم علف مضغه بحلقه أخضر أو وصل إلى فمه نخامة سواء كان في دماغه أو حلقه أو صدره فابتلعها أخضر أو استقى فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل أخبر أو كرر النظر فأمنى أخبر لا إن أمدى أو لم يكرر فأمنى أو استمنى بيده أو غيرها فأمنى أو أمدى أخبر أو قبل فأمنى أو أمدى أو لمس فأمنى أو أمدى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى أخبر أو حجم أو احتجم في القفا أو في الساق نص عليه وظهر دم نصا حال كونه عامدا أي قاصدا الفعل مختارا أي غير مكرا ذاكرا لصومه أخطر ولو جهل التحليل ولا يفطر بقصد ولا شرط إلا إن فسر فأنزل ولا إن فعل شيئا من جميع مفطرات ناسيا أو مكرها ولا يفطر بغيبة ونحوها. قال الإمام أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم صحيح وذكره الموفق إجماعا ولا يفطر إن دخل ماء مضمرة أو استنشاق حلقه ولو بالغ فيهما أو زاد على ثلاث مرات وإن فعلهما لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نصا فحكمه حكم الزائد على ثلاث ولا يفطر إن دخل الذباب أو الغبار حلقه بغير قصد ولا يفطر إن جمع ريقه فابتلعه وإنما يكره له ذلك.
فقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الصيام ترجمه بقوله فصل فيما يفسد الصوم أي ينشأ منه فساد صوم الصائم وذكر فيه رحمه الله 23 مسألة. المسألة الأولى المذكورة في قوله ومن أكل أو شرب أو استحل بما أي بشيء علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته أي لوجدان الرطوبة أو وجدان الحدة وهي الشدة فإن من الأشياء التي تصل إلى الحلق ما يدرك وصوله برطوبة تعتري الحلق يؤنسها الإنسان أو بحجة وشدة وثورة يلقاها الإنسان في حلقه. ثم قال من كحل وهو معروف مما يجعل في العين ونحوه كصليل وهو دواء مر يستخرج من الشجر المعروف بالصبار أو قطور وهو ما يقطر في العين من أي نوع كان أو ذرور وهو ما يكون مسحوقا يذر في العين أو إدمد كثير والإدمد نوع من أنواع الكحل أو يسيل مطيب أي قد خلط ومزج بطيب لأن من الإدمد ما يزين بالطيب ونحوه أبطر فإذا وجد منه أكل أو شرب أو ابتحل بما يصل إلى حرقه من كحل ونحوه فإنه يفطر بذلك. ثم قال في المسألة الثانية أو أدخل إلى جوفه شيئا من كل محل ينفذ أي يبلغ إلى معدته فإذا كان ما أدخله ينفذ إلى معدته فإنه يفطر فلو أدخله مع فمه أو احتقن به في دبره مما ينفذ إلى معدته فإنه يفطر دون إحجيه لأن من قطر في إحجيه شيئا لم يصل إلى معدته وإنما يصل إلى المتانة فلا يكون مفطرا. ثم قال في المسألة الثالثة أو وجد طعم عذف مضغه بحلقه أفطر فإذا مضغ عكا فوجد طعمه فإنه يفطر وإن لم يجد طعمه فإنه لا يفطر. ثم قال في المسألة الرابعة أو وصل إلى فمه نخامة وهي المخاط الممتد بريقه سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره فابتلعها أي بعد وصوله إلى فيه فإذا تنخم مستجلبا ذلك المخاط الممزوج بالريق حتى وصل إلى فيه ثم ابتلعه فإنه يفطر بذلك فإن أحس به في صدره ثم رجع ولم يبلغ فمه فإنه لا يكون مفطرا
بذلك لأنه لم يبرز ثم يرجعه إلى جوفه، بل هو باق في جوفه أصلا، فلا يكون قادحا في صيامه. ثم قال في المسألة الخامسة: أو استقاء، أي طلب القي والتدعاء، فإن الألف والسين والتاء للطلب. فقاء طعاما أو مرارا، والمرار أخلاط تخرج من الجوف ليست بطعام، وإنما هي آثار عدة يؤنس منها الإنسان مرارة إذا بلعها، أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره، ولو قل أفضل. فإذا استقاء فاستخرج من جوفه طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو كان قليلا فإنه يفطر بذلك. ثم قال في المسألة السادسة: أو كرر النظر فأمنى أفطر، أي إذا كرر النظر متلذذا فأمنى خرج منه المني فإنه يفطر. ثم قال في المسألة السابعة: لا إن أمدى أو لم يكرر فأمنى، أي لو أنه كرر النظر ثم أمدى ولم يمني فإنه لا يفطر بذلك، وهنا لا يكون خروج المني مفطرا بخلاف ما سيأتي في مواضع أخرى. ومثله كذلك إذا نظر فأمنى دون تكرير منه للنظر فإنه لا يكون مفطرا، فإنما يكون مفطرا مع تكرير النظر ووجود المني. فإذا كرر النظر وخرج منه المني دفقا لشهوته فإنه يكون مفطرا بذلك. أما إن كرر النظر فأمنى ولم يمني فإنه لا يفطر بذلك، أو أمنى دون تكرير النظر فإنه لا يفطر بذلك. ثم قال في المسألة الثامنة: أو استمنى، أي استدعى خروج المني بيده أو غيرها كيد زوجة، فأمنى أو أمدى أفطر. وجعل المني في هذه المسألة نظير المني، فلو أمدى أو أمنى حال استدعائه خروج المني منه فإنه يكون بذلك قد أفطر. ثم قال في المسألة التاسعة: أو قبل فأمنى أو أمدى، إذا قبل فخرج منه مني أو مني فإنه يفطر. ثم قال في المسألة العاشرة: أو لمس فأمنى أو أمدى، أي إذا لمس بفدنه شيئا فأمنى أو أمدى فإنه أيضا يفطر. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: أو باشر دون الفرج، أي أفضى ببشرته دون الفرج، فأمنى أو أمدى أفطر أيضا. فهذه المسائل الأربع الأخيرة إذا وجدت وكان الخارج منيا أو مديا فلا فرق بينهما في الفطر، وإنما يفترقان في تكرير النظر. فإذا كرر النظر وخرج المني فإنه يفطر، وإن كرر النظر وخرج المني فإنه لا يفطر. وبقية المسائل يكون حكم المدي والمني واحدا من كونه موجبا افساد الصيام وفطر الصائم. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: أو حجم غيره أو احتجم هو في القفا وهو أعلى كاهله مما يلي رقبته في ملتقى في أعلى ملتقى المنكبين، أو في الساق، نص عليه أي الإمام أحمد، وظهر دم لأنه إن لم يظهر دم لم تكن حجامة، نصا عن الإمام أحمد. فإذا حجم غيره أو احتجم فإن الحاجب والمحتجم جميعا يفطران مع ظهور الدم. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: حال كونه عامدا، أي قاصدا الفعل، مختارا أي غير مكره، ذاكرا لصومه أفطر، أي بما سبق من المفطرة. فوقوع الفطر على من أصاب مفطرا مفسدا لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أوصاف فيه: أحدها وجود العمد وهو قصد الفعل، وثانيها حصول الاختيار بأن لا يكون مرغما عليه، وثالثها أن يكون ذاكرا صومه، أن يكون ذاكرا صومه. فإذا وجدت هذه الأوصاف الثلاثة في حق أحد لقاء أو استمنى أو لمس أو أدخل إلى جوفه شيئا أو أكل أو شرب فإنه يفطر بذلك. فلو أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه، أو أكل أو شرب مكرعا لم يفسد ذلك صومه، أو أكل أو شرب غير متذكر كونه صائما فإن صومه باق على الصحة ولا يفسده ذلك. ثم قالت المسألة الرابعة عشرة: ولو جهل التحريم، أي ولو جهل كون ذلك محرما عليه حالك. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عد مفسدات الصوم وهي المفطرات، نبه إلى جملة من المسائل التي لا يقع بها الفطر، فقال في المسألة الخامسة عشرة: ولا يفطر أي الصائم بفصد ولا شرط، أي إذا أخرج دمه بغير الحجامة، كأن يخرجه بفصد، والفصد هو شق العرق لاستخراج الدم، والحجامة يكون فيها سحب وشق، وأما الفصد فإنه يكون شرط للعرق فقط، شق للعرق فقط ليخرج منه الدم. وكذا ولا شرط، والشرط هو التقطيع الذي يكون للجلد فيخرج الدم منه، فالشرط متعلق بالجلد والفصد متعلق بالعرق، ويخالف الفصد الحجامة من أن الحجامة تشتمل على سحب الدم بآلات معروفة عند أربابها، ويلحق بها كذلك ما لو خرج دمه بوعاب أو جرح فإنه لا يكون مفطرا. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ولا إن فكر فأنزل، أي لو أنه فكر وأدمن مسترجلا بفكره ثم أنزل فإنه لا يفطر بذلك. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: ولا إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، لما تقدم من اشتراط كونه عامدا مختارا، فلو وقع ذلك منه حال سلب الاختيار أو فقدان ذكر الصوم لكونه ناسيا فإنه لا يفسد صومه. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة: ولا يفطر بغيبة ونحوها كنميمة وبهتان. قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم صحيح. وذكره الموفق أي بن قدامة إجماعا أنها لا تفطر، ولكنها تنقص ثواب الصيام لأنها محرمة اتفاقا، والمذهب أنها كبيرة في أصح القولين. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة: ولا يفطر إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، أي لو قدر أن الصائم توضأ فمضمض أو استنشق فدخل ماء في حلقه فإنه لم يفطر بذلك، فإنه لا يفطر بذلك لعدم إرادته، فإنه لم يرد أن يدخل الماء وإنما غلب فيه في المضمضة أو الاستنشاق. ثم قال في المسألة العشرين: ولو بالغ فيهما، أي لو بالغ في المضمضة والاستنشاق واشتد فيهما طالبا تحصيل السنة، أو زاد على ثلاث مرات، أي ولو وقع ذلك منه بسبب الزيادة على ثلاث مرات فإنه لا يفطر بذلك، وتكره زيادته على ثلاث كما صرح به المصنف لما يستقبل. ثم قالت المسألة الحادية والعشرين: وإن فعلهما، أي المضمضة والاستنشاق لغير طهارة، أي طهارة حدث، فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء، أي أنه يكون كالوضوء بعدم تفطيره وأنه لا يكره له ذلك، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نصا فحكمه حكم الزائد على الثلاث. فإن فعل الصائم المضمضة والاستنشاق لغير طهارة الحدث وإنما لنجاسة، كأن يكون لحق فمه أو أنفه دم وهو نجس في المذهب، فتمضمض واستنشق فإنه حينئذ إذا وصل شيء إلى حلقه لم يبطل بذلك ولم يكره له المضمضة والاستنشاق حينئذ، وإن كان عبثا لا داعي له ولا حامل عليه أو لحر أو لحر يعني تخفيفه أو عطش فأراد تخفيفه أيضا كره له ذلك نصا عن الإمام أحمد، حكمه حكم الزائد على الثلاث من جهة الكراهية وهما لا يقصران بحال. ثم ذكر في المسألة الثانية والعشرين فقال ولا يبصر أي الصائم إن دخل الذباب أو الغبار حلقه بغير قصد لأنه لم يرد ذلك والتحرز منه غير ممكن، فلما فقد القصد ولم يمكن التحرز لم يكن دخول الذباب وما في معناه أو الغبار في حلقه مفطرا له. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ولا يبصر إن جمع ريقه فابتلعه وإنما يكره له ذلك، فلو جمع الصائم ريقه فابتلعه لم يبصر به وإنما يكره له ذلك ولم يكن مفطرا له لأنه منه، فإن الريق من الإنسان، فلما جمعه وأدخله إلى جوفه فإنه لا يكون مفطرا، واضح؟ إذا جمع الإنسان الريق لا يكون مفطر لأنه طيب، وإذا النقامة خرجت منه وصلت إلى ذي فبلعها فإنها المذهب فقط، وش الفرق بينهم طيب؟ طيب والريق والآن هو الريق من فم طيب فم لأن العادة الجارية في النقامة طلب دفعها ونفيها، وأما الريق فليست العادة فيه ذلك، بل العادة في الريق بقاؤه، بل العادة في الريق بقاؤه، فلا تجد إنسانا يدفع ريقه وإنما تدفع النقامة، فلما كانت العادة في ذلك هي ما ذكر صارت النقامة إذا أعيدت خلاف العادة فتكون مفطرة، وأما الريق فإنه جار وفق العادة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها، ومن جامع في نهار رمضان بلا عذر من نحو شباب في فرج أصلي قبل أو دبر ولو كان الفرج لميت أو بهيمة أو سمكة ونحوها أنزل أم لا، أو أنزل مجبوب أو امرأة بمساحقة في حالة يلزمه فيها الإنسان، كمن نسي النية وأكل عامدا ثم جامع، أو لم يعلم برؤية الهلال حتى طلع الفجر مكرا كان المجامع أو ناسيا أو جاهلا لزمه القضاء والكفارة، وكذا حكم من جومع في لزوم الكفارة إن طاوع غير جاهل وغير ناس، ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر ولم يكفر عن جماع الأول لزمته كفارة ثانية، لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة في ذاته، ولو انفرد فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان، كمن أعاده أي الجماع في يومه بعد أن
كفارة في فساده ولو انفرد الآخر بعد ولو انفرد،
لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة في فساده ولو انفرد، فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان، فمن أعاده أي الجماع في يومه بعد أن كفر لجماعه الأول، ولا كفارة بغير الجماع والإنزال من مساحقة نهار رمضان، فلا كفارة بمباشرة أو قبلة ونحوهما، ولو مع إنزال ولو بالجماع ليلا ولا في قضاء أو نذر أو كفارة، وهي أي كفارة وضع نهار رمضان على الترتيب، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد أي لم يقدر على الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم لزمته الرقبة لا بعده نقصا إلا أن يشاء العتق فيجزئه، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد برج أو نصف صاع من غيره، ولا يحرم الوضع هنا قبل التكفير ولا في ليالي الصوم فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوضع لأنه وقت الوجوب سقطت عنه كصدقة فطر، بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين، وتسقط جميع الكفارات بتكفير غيره عنه كعتق وإطعام بإذنه، فإن لم يأذن فلا تسقط لعدم النية، وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلا، وكذا لو ملكه ما يكفر به، وسنة تأجيل كفر إلى تحقق.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الصوم، ذكر فيه 45 مسألة وترجمه بقوله فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها، أي كقضاء، ولا يقتصر المذكور في هذا الفصل من المسائل على ما ترجم به، بل ألحق به المصنف ما جرت به عادة الأصحاب من إتباع هذا الفصل بفصل آخر فيما يسن ويكره في الصيام، وهو المبدوء بقوله والسنة تعجيل فطر، فإن هذه الجملة بدء لزمرة أخرى من المسائل المتصلة في المذهب تترجم لها بما يستحب ويكره في الصيام، وأما ما تقدمها فهو المندرج حقيقة فيما ترجم فيه المصنف من قوله فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. ثم قالت المسألة الأولى من تلك المسائل ومن جامع، أي بذكر أصلي في نهار رمضان دون ليله بلا عذر من نحو شبق، والشبق شدة شهوة تعتري الإنسان حتى تتحقق منها منتياه ويعتريه من ذلك اعتلال في بدنه، فإذا وجد له عذر فجامع فإنه لا تكون عليه كفارة وإنما يجب عليه القضاء. ثم قال في المسألة الثانية في فرج أصلي لا زائد قبل أو دبر، ولو كان الفرج الذي وقع العلاج فيه لميت أو بهيمة أو سمكة أو سمكة ونحوها، فكيفما كان وثبت كونه فرجا قبلا أو دبرا فإنه يثبت به الأحكام التالية. ثم قالت المسألة الثالثة أنزل أم لا، أي سواء أنزل ذلك المجامع في ذلك الفرض أم لم ينزل، لأن الحكم معلق بالإيلاج، مجبوب أو امرأة بمساحقة، أو أنزل مجبوب أو امرأة بمساحقة، فالمجبوب وهو من لا ذكر له، والمرأة حال لحاقها مع غيرها يلحقان في حكمهما بحكم المجامع المولد للذكر الأصلي في قبل أو دبر. ثم قال في المسألة الرابعة في حالة يلزمه فيها الإمساك، أي يجب عليه أن يكون ممسكا عن المفطرات، لا من لم يكن في تلك الحال، كمن أفطر بعذر شرعي كمفطر بسفر، فمن أفطر بسفر قصر جاز له الفطر بجميع أنواعه، وأما من كان مطالبا بالإمساك فإنه تثبت في ذمته الكفارة الآتية، ومثل له المصنف بقوله كمن نسي النية، أي تبييت النية من الليل، أو أكل عامدا أي تعمد الأكل فصار مفطرا في الأكل ثم جامع، أو لم يعلم برؤية الهلال هلال الشهر حتى طلع الفجر وبان ثم جامع بعد طلوع الفجر، فإنه يكون هو ومن تقدمه في حال يلزم فيها الإمساك، فتثبت فيهم
فتثبت في ذمتهم كفارة ذلك مكرها كان المجامع أو ناسيا أو جاهلا، أي على أي حال كان لزمه القضاء والكفارة، فيلزمه أن يقضي ذلك اليوم ويلزمه الكفارة عن جماعه، وسيأتي بيان هذه الكفارة. ثم قال في المسألة الثالثة: وكذا حكم من جومع في لزوم الكفارة إن طاوع غير جاهل وغير ناس، فمن جومع فطاوع ولم يكن جاهلا ولا ناسيا فإنه يفسد صومه وعليه القضاء وكذا الكفارة. ثم قال في المسألة السابعة: ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر ولم يكفر عن جماع الأول لزمته كفارة ثانية، فيكون مكفرا عن جماعه في ذلك اليوم ثم مكفرا في جماعه في اليوم الثاني. وعلله المصنف بقوله: لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة من كتابه ولو انفرد، فكل يوم من أيام رمضان مستقل بنيته، فإذا وقع الإحلال به بجماع وجبت الكفارة في ذمة المجامع، فإذا تكرر منه ذلك وجبت عليه كفارة أخرى. ثم قال: فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجبت كفارتان، أي على المجامع. ثم قالت المسألة الثامنة: كمن أعاده، أي الجماع في يومه بعد أن كفر لجماعه الأول، فلو قدر أنه جامع في أول النهار ثم كفر بعد جماعه ثم جامع في نصف النهار تلزمه كفارة ثانية، لأن جماعه الثاني وقع بعد كفارة، وتلك الكفارة استغرقها الأول فتلزمه كفارة ثانية، بخلاف لو جامع أول النهار ثم لم يكفر ثم جامع في منتصف النهار ثم أراد أن يكفر، فإنه يكفر كفارة واحدة عن فساد ذلك اليوم بالجماع. وإذا جامع أول اليوم ثم أخرج بعض كفارته لا تامة ثم جامع ثانية لزمته كفارة ثانية واندرجت فيها بقية الأولى، فلو قدر أنه في الأولى أطعم بعض المساكين الذين يجب عليهم الذي يجب عليه إطعامهم، فإنه إذا جامع ثانية اندرجت بقية ما فات في الكفارة الثانية وصارت مندرجة فيها مغنية عنها. ذكر ذلك البغدادي في شرح المنتهى، وهو من زوائده رحمه الله تعالى على بقية كتبه. ثم قال في المسألة التاسعة: ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نهار رمضان، أي لا تثبت كفارة بغير جماع أو إنزال بالمساحقة من مجهوب أو من امرأتين نهار رمضان، فلا كفارة بمباشرة وهي الإقضاء إلى البشرة بانفزال الجسدين أو قبلة ونحوهما ولو مع إنزال، ولا بالجماع ليلا ولا بقضاء، أي لو أن عليه قضاء من رمضان ثم قضاه فجامع فيه فإنه ليس عليه كفارة أو نذر أو كفارة، فإنه لا تجوز عليه كفارة بذلك كله، لأن الكفارة موجبها حرمة الوقت وهو شهر رمضان. ثم قال في المسألة العاشرة: وهي أي كفارة وضعنا هجر رمضان على التكذيب، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فأول ما يجب عليه أن يعتق رقبة، وتلك الرقبة تكون متصفة بوصفين: أحدهما أن تكون رقبة مؤمنة، والثاني أن تكون رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: فإن لم يجد، أي لم يقدر من جامع في نهاية رمضان على الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، فيصوم شهرين متتابعين عدة أيامهما، فإذا أراد أن يصوم مثلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، فكان الأول 29 يوما وكان الثاني 29 يوما، كفاه ذلك وصح منه، لأن الشهر يكون 29 يوما ولا يلزمه أن يتم 30 يوما. ولو أنه صام شهرين فكان كل واحد منهما تاما صح ذلك منه، ولو انه صام احدهما تاما والاخر ناقصا صح ذلك منه، لان المقصود هو اسم الشهري، فاذا وجد اسم الشهري كفاه ذلك، وشرطه التتابع بان يكون صيامه متتابعا للشهرين، فلو قطعهما بغير ما يبيح له القطع فانه يستأنف، فلو قدر انه صام 15 يوما ثم اقطع ثم اراد ان يصوم فانه يبتدئ صيامه استئنافا وتكون 15 يوما لاغيه، بخلاف فطره بعذر شرعي كان يكون صام 15 يوما ثم سافر 5 أيام فافطر في سفره ثم رجع فانه يبني على ما سبق لانه افطر بعذر شرعي. ثم قال في المسألة 12 فلو قدر على الرقبة، فلو قدر على الرقبة أي عتقها قبل الشروع في الصوم لزمته الرقبة لا بعده نصا، أي لا بعد شروعه فيه، فإذا كان شرع بالصوم ثم قدر على الرقبة فإنها لا تجب عليه لأنه حال شروعه لم يكن قادرا عليها، إلا أن يشاء العتق فيجزئ، أي أن يكون صام 20 يوما ثم وجد الرقبة فأراد أن يعتقها فله ذلك ويجزئه. ثم قال في المسألة 13 فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، أي إذا لم يقدر على عتق رقبة ولا على صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. ثم قال في المسألة 14 لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من الأعيان المقدم ذكرها في الأطعمة التي تخرج في زكاة الفطر وهي الزبيب والتمر والهقط والشعير. ثم قال في المسألة 15 ولا يحرم الوضوء هنا قبل التكبير ولا في ليالي الصوم، أي لو قدر أن رجلا أتى امرأته في نهار رمضان فثبتت الكفارة في ذمته فإنه لا يحرم عليه إتيان زوجته حتى يكفر، بل له أن يأتي زوجته في ليالي الصوم أو بعد ذلك إذا كان في الفطر في شوال ولم يخرج الكفارة فإنه يجوز أن يأتي امرأته، بخلاف الظهار فإنه لا يقع حتى يكفر. ثم قال في المسألة 13 فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوطأ لأنه وقت الوجوب سقطت عنه كصدقة فطر فتسقط عنه حال عدم القدرة عليها، نظير كفارة الجماع في الحيض وهما المستثنيان في المذهب، لذلك قال في المسألة 13 بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين فإنها لا تسقط بحال بل تبقى في الذمة. ثم قال في المسألة 18 وتسقط جميع الكفارات بالتكفير غيره عنه كعتق وإطعام بإذنه، فإن لم يأذن فلا تسقط لعدم النية، أي إذا أراد غيره أن يكفر عنه بعتق رقبة أو إطعام واستأذنه في ذلك فإنها تجزي وتسقط عنه وتبرأ ذمته، أما إن لم يأذن فإنها لا تسقط لعدم النية. ثم قال في المسألة 19 وإن كفر عنه بغير إذنه فله أكلها إن كان أهلا، أي إن كفر عنه ذلك المكفر بإذنه فله أن يأكلها إن كان أهلا يعني مسكينا محتاجا لها. ثم قالت المسألة 20 وكذا لو ملكه ما يكفر به، أي لو أنه أعطاه ما يكفر به وكان مستحقا لتلك الكفارة بكونه مسكينا فإنه له أن يأكلها. وهذا آخر البيان على هذه المسائل من الفصل، بالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.